دورة قراءة فقه الحج من كتاب الفقه الإسلامي وأدلته لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام مع المجلس السابع من مجالس قراءة فقه الحج من كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهب الزحيلي رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى زوال الإحصار، وكنت قد رجعت قول الحنفية بأن هدي الإحصار لا بد أن يصل إلى الحرم، والصحيح قول الجمهور بأن هدي الإحصار يذبح في مكانه لا يشترط أن يصل إلى الحرم، والدليل ما حدث في صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذبحوا الهدي في مكانهم ولم يرسلوا به إلى الحرم، صححوه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: رابعا زوال الإحصار. قال الحنفية: إذا زال الإحصار قبل التحلل فإن قدر على إدراك الهدي الذي بعثه ليذبح في الحرم وعلى الحج لم يجوز له التحلل، ولزمه المضي لزوال العجز قبل حصول المقصود بالخلف، ويفعل بهديه ما يشاء لأنه ملكه وقد كان مخصصا لمقصود استغنى عنه، وإن قدر على إدراك الهدي دون الحج تحلل لعجزه عن الأصل، وإن قدر على إدراك الحج دون الهدي جاز له التحلل استحسانا لئلا يضيع عليه ماله مجانا، إلا أن الأفضل التوجه لأداء الحج. وقال الجمهور: متى زال الحصر قبل تحلله فعليه المضي لإتمام نسكه، وهذا لا خلاف فيه، وإن زال الحصر بعد فوات الحج تحلل بعمل عمرة، فإن فات الحج قبل زوال الحصر تحلل بهدي. ووجوب المضي لإتمام النسك فيما إذا كانت حجته حجة الإسلام، أو كانت الحجة واجبة، لأن الحج عند الأكثرين غير الشافعية يجب على الفور، فإن لم تكن الحجة واجبة فلا شيء عليه كمن لم يحرم. المبحث الثالث عشر: الهدي. معنى الهدي أنواعه وشروطه: دم التمتع، صفته، الأكل منه، مكان ذبحه وزمانه، ذابح الهدي، التصدق بلحمه، الانتفاع به، تقليد الهدي وإشعاره، عطب الهدي في الطريق. أولا معنى الهدي: الهدي في اللغة اسم لما يهدى أي يبعث وينقل، وفي الشرع هو ما يهدى إلى الحرم من الأنعام الإبل والبقر والغنم، وسوق الهدي سنة لمن أراد أن يحرم بحج أو عمرة. ثانيا أنواع الهدي وصفته: الهدي بدنة أو بقرة أو شاة وأدناه شاة، وقد يطلق الدم أو النسك على الهدي، والمراد بالنسك أو الدم هو الذبيحة وهي الشاة، لإجماع المسلمين على أن الشاة مجزية في الفدية عن حلق الشعر أو قلم الظفر ونحو ذلك. وأفضل الهدي البدنة ثم البقرة ثم الضأن ثم المعز، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحصر بالحديبية نحر البدن، وكان يختار من الأعمال أفضلها. والمجزئ من الهدي بالاتفاق ما يجزئ في الأضحية وهو الثني فصاعدا، وهو عند الحنفية مثلا ما تم له 5 سنين، ومن البقر 2 سنين، ومن الغنم 1 سنة، ومن المعز ما له 2 سنين، لكن يجزئ عندهم وعند الحنابلة الجذع الجذع من الضأن وهو ما دون الثني وما له ستة أشهر، لحديث يجزئ الجذع من الضأن أضحية والهدي مثله، ولا يجزئ في الهدي مقطوع الأذن أو أكثرها، أو ولا مقطوع الذنب ولا اليد ولا الرجل ولا الذاهبة ولا الذاهبة العين ولا العجفاء كثيرة الهزال ولا العرجاء التي لا تمشي إلى المنسك الموضع الذي تذبح النسائك فيه، لأنها عيوب بينة، والذكر والأنثى في الهدي سواء، لأن الله تعالى قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، ولم يذكر ذكرا ولا أنثى. نوع الهدي شرعا، الهدي نوعان واجب وتطوع، أما هدي التطوع فهو ما يقدمه الإنسان قربة إلى الله تعالى بدون إجاب سابق، ويستحب لمن قصد مكة حاجا أو معتمرا أن يهدي إليها من بهيمة الأنعام وينحره ويفرقه، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة، والأفضل عند الجمهور سوق الهدي من بلده، فإن لم يكن فمن طريقه من الميقات أو غيره أو من مكة أو منى، ولا يشترط أن يجمع الهدي بين الحل والحرم ولا أن يفقه بعرفة، ولكن ولا أن يقفه بعرفة، ولكن يستحب ذلك. وقال مالك أحب للقارن أن يسوق هديه من حيث يحرم، فإن ابتاعه من دون ذلك مما يلي مكة بعد أن يقفه بعرفة جاز. وقال في هدي المجامع إن لم يكن ساقه فليشتره من مكة ثم ليخرجه إلى الحل وليسقه إلى مكة، والمستحب أن يكون ما يهديه سمينا حسنا، لقول الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس في تفسيرها الاستسمان والاستحسان والاستعظام. والهدي الواجب نوعان، واجب بالنذر في ذمته للمساكين أو على الإطلاق، فإن نذر وجب عليه لأنه قربة فلزمه بالنذر، وواجب بغير النذر كدم التمتع والقران. والدماء الواجبة تكون بترك واجب أو فعل محظور، وقد عرفنا أن الواجب بغير النذر عند المالكية 5 أنواع: هدي المتعة.
والفرق بين هدي التمتع والقران وبين هدي الجبران أن هدي التمتع والقران يستحب الأكل منه، أما هدي الجبران من وقع في خطأ فعليه دم فلا يجوز له أن يأكل منه، بل يوزع كله على فقراء الحرم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: وقد عرفنا أن الواجب بغير النذر عند المالكية 5 أنواع: هدي المتعة والقران وكفارة الوطء وجبر ما تركه من الواجبات كرمي الجمار والمبيت بمنى والمزدلفة وغير ذلك، وهدي الفوات وجزاء الصيد. الهدي الواجب بغير النذر ينقسم: الهدي الواجب بغير النذر عند الشافعية والحنابلة قسمين: منصوص عليه في القرآن ومقيس على المنصوص. أما المنصوص عليه فهو 4 أنواع: دم التمتع وجزاء الصيد وفدية دفع الأذى كحلق وفدية الإحصار. فإن عدم المتمتع الدم فعليه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله للآية السابقة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. والعبرة بالعدم في محل الذبح وإن كان له مال غائب عن ذلك المحل، ولا يجب عليه تحصيل الدم بأكثر من ثمن المثل، وإن فاته صوم 3 أيام في الحج فرق بينها وبين السبعة بقدر تفريقه بينهما في الأداء، وهو 4 أيام ومدة إمكان السير إلى وطنه على العادة الغالبة. وجزاء الصيد إن كان له مثل خير بين أمور 3: إخراج مثله بأن يذبحه ويتصدق به على المساكين على مساكين الحرم، أو تقويمه بدراهم يشتري بها مثلا طعاما يجزئ في الفطرة ويتصدق به على مساكين الحرم لكل مسكين مد، أو أن يصوم عن كل مد يوما للآية، فجزاء مثل ما قتل من النعم. وهو صوم التعديل لقوله تعالى: أو عدل ذلك صياما. وإن لم يكن له مثل خير بين أمرين: تقويمه وشراء طعام به والتصدق به، أو صوم يوم عن كل مد، والمعتبر في قيمة غير المثلي بمحل الإتلاف لا بمكة، وفي قيمة مثل المثلي بمكة لا بمحل الإتلاف، وفدية دفع الأذى.
ومعنى ذلك أن المحرم لو أتلف صيدا فعليه مثله أو قيمته بالمكان الذي أتلفه به، فلو أتلف الصيد بالطائف يقوم بالطائف، ولو أتلف الصيد باليمن يقوم باليمن، وهكذا لا يقوم بمثله بمكة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: وفدية دفع الأذى كحلق وتقليم أظفار، يخير بين أمور 3: ذبح شاة بصفة الأضحية، والتصدق بلحمها على مساكين الحرم، وصوم 3 أيام، وتصدق 12 مدا على 6 مساكين في الحرم لكل مسكين مدان، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، أي فحلق، ففدية من صيام أو صدقة، أي فحلق، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ودم الإحصار شاة بصفة الأضحية، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن عدمها وقت الإخراج فيجب عند الشافعية بدلها كدم التمتع وغيره، وهو طعام بقيمتها، فإن عجز عنه صام عن كل مد يوما قياسا على الدم الواجب بترك مأمور به. وعند الحنابلة لا إطعام فيه وينتقل إلى صيام 10 أيام. وقال مالك وأبو حنيفة: لا بدل له، لأنه لم يذكر في القرآن. وأما المقيس على المنصوص عليه فهو نوعان: أحدهما لترك نسك يجبر تركه، وهو 5: ترك الإحرام من الميقات والمبيت بمزدلفة وبمنى والرمي وطواف الوداع، ويقاس على دم التمتع، ويقاس عليه أيضا دم الفوات، وهو ذبح شاة، فإن عجز صام 10 أيام. والثاني الترفه، وهو 5 أنواع: الوطء في فرج أو غيره، واللمس بشهوة، والقبلة، والتطيب، واللباس، يقاس على فدية الأذى صيام أو صدقة أو نسك.
وهدي التمتع يذبح يوم العيد وأيام التشريق 3، فأوقاته 4 أيام: يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. والآن نسمع فيلم وثائقي مدته دقيقتان عن يوم العيد.
فضل الله تعالى بعض الأيام على بعض، ومن الأيام التي فضلها الله تعالى يوم النحر، وهو خاتمة العشر الأول من ذي الحجة، التي أقسم الله سبحانه بها لعظم شأنها بقوله:
والفجر وليال عشر.
ويوم النحر هو يوم عيد الأضحى المبارك، سمي بذلك لأنه يوم نحر الأضاحي، وهو أكبر العيدين وأفضلهما. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما، قال: إن الله قد أبدلكم يومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم النحر. وقال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، ويجتمع فيه للحجيج شرف المكان والزمان. ويوم النحر أعظم الأيام عند الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم عنه: هو أعظم الأيام حرمة. وقال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر وهو الذي يليه. وسمي يوم القر بذلك لأن الناس يقرون فيه بمنى، وهو يوم الحج الأكبر، فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بها، وقال: هذا يوم الحج الأكبر. وسمي يوم الحج الأكبر بذلك لأن أغلب أعمال الحج تكون فيه: رمي جمرة العقبة والنحر وطواف الإفاضة والسعي والحلق أو التقصير. ولا يصح صوم يوم النحر عن فرض ولا نفل. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: ثالثا، شروط هدي التمتع. من اعتمر في أشهر الحج فطاف وسعى ثم أحرم بالحج من عامه ولم يكن خرج من مكة إلى ما تقصر فيه الصلاة فهو متمتع، عليه دم بالإجماع، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ويمكن تلخيص شروط وجوب الدم على المتمتع بما يأتي، وهي 5: الأول أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإن أحرم بها في غير أشهره لم يكن متمتعا، سواء وقعت أفعالها في أشهر الحج أو في غير أشهره، وهذا لا خلاف فيه إلا في شذوذ عن طاووس والحسن، إلا أن أبا حنيفة قال: إن طاف للعمرة 4 أشواط في غير أشهر الحج فليس بمتمتع، وإن طاف 4 في أشهر الحج فهو متمتع، لأن العمرة صحت في أشهر الحج.
وهنا سؤال يسأل عنه كثير من المعتمرين والحجاج: إذا ذهب إلى العمرة في رمضان ثم انتظر إلى الحج، هل يعتبر متمتعا أم يعتبر مفردا؟ متمتعا أم مفردا؟ مفردا مفردا ها متمتعا لي. نعم، اعتمر في رمضان وانتظر إلى الحج وعمل أعمال الحج كاملة. أحسنتم. إذا عمل عمرة في رمضان فقط فرمضان ليس من أشهر الحج، ولو عمل عمرة في شوال فشوال من أشهر الحج، شوال وذو القعدة وذو الحجة، أو على القول الثاني شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة. إذا لو أراد أن يكون متمتعا فليعتمر في شوال عمرة ثم ينتظر إلى الحج فيكون متمتعا، وهي أفضل أنواع الحج على الإطلاق.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: الثاني أن يحج من عامه، فإن اعتمر في أشهر الحج ولم يحج ذلك العام بل حج من العام القابل فليس بتمتع، وهذا لا خلاف فيه إلا في قول شاذ عن الحسن، لأن الله تعالى قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهذا يقتضي الموالاة بينهما. الثالث ألا يسافر بين العمرة والحج سفرا بعيدا تقصر في مثله الصلاة، وهذا رأي الحنابلة، لقول عمر: إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع، فإن خرج ورجع فليس بمتمتع. وقال الشافعي إن رجع إلى الميقات فلا دم عليه. وقال الحنفية إن رجع إلى مصره بطلت متعته وإلا فلا. وقال المالكية إن رجع إلى مصره أو إلى غيره مما هو أبعد من بطلت متعته وإلا فلا. الرابع أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج، فإن أدخل الحج على العمرة قبل حله منها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والذين كان معهم الهدي من أصحابه، فهذا يصير قارنا ولا يلزمه دم المتعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن عائشة التي حاضت بالإهلال بالحج وترك العمرة ولم يوجب عليها هديا ولا صوما ولا صدقة، ولكن عليه حينئذ دم للقران لأنه صار قارنا وترفه بسقوط أحد السفرين. الخامس ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، وهذا متفق عليه، فلا يجب دم المتعة على حاضر المسجد الحرام بنص القرآن، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ولأن حاضر المسجد الحرام ميقاته مكة فلم يحصل له الترفه بترك أحد السفرين، ولأنه أحرم بالحج من ميقاته فأشبه المفرد.
لو أن إنسانا اعتمر في شهر شوال ثم رجع إلى بلده في مصر أو إلى بلده في الهند ثم حج من نفس العام، هل يعتبر متمتعا أم مفردا؟ مفردا، لا، لأنه سافر ولا بد أن يكون في سفرة واحدة. طيب جميل، أحد عنده قول آخر؟ هذه المسألة فيها الأربعة أقوال التي سمعتموها، فالمالكية يقولون إن رجع إلى بلده لا يعتبر متمتعا كما يقول الشيخ، والشافعي يقول إذا رجع إلى الميقات فما بعده لا يكون متمتعا، والكل متفق على أنه إذا رجع إلى بلده وكان بلده بعد الميقات لا يكون متمتعا. طيب لو أنه مقيما في مصر ثم نزل على ولده في الرياض بالسعودية وعمل عمرة في شوال وعاد إلى ولده في الرياض، وفي أشهر الحج وفي الحج جاء فحج، هل يعتبر متمتعا أم لا يعتبر متمتعا؟ متمتان عند إلا عند الشافعي، لأن هذا ليس مصره لكنه مصر ولده. نعم، على مذهب من؟ لا، هذا لا، على مذهب الشافعي ولا الحنفية ولا المالكية. وفي قصر الصلاة ولا على الحلابلة، على مذهبك أنت. الصحيح أنه لا يعد متمتعا، وإنما المتمتع هو الذي عمل العمرة وأقام في مكة أو وصل إلى ما دون الميقات، وصل إلى ما دون الميقات، فإن تعدى الميقات فلا بد من إحرام جديد بحج جديد بصفة جديدة.
أحسن الله إليكم شيخنا. الخامس قال من هم حاضر المسجد الحرام؟ وحاضر المسجد الحرام عند الحنفية من دون الميقات لأنه موضع شرع فيه النسك فأشبه الحرم، وعند المالكية هم أهل مكة وذي طوى، وعند الشافعية في الأصح هم من دون مرحلتين مسافة القصر من الحرم، لأن كل موضع ذكر الله فيه المسجد الحرام فهو الحرم، إلا قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام فهو نفس الكعبة، فإلحاق هذا بالأعم الأغلب أولى، والقريب من الشيء يقال له إنه حاضر، وعند الحنابلة هم أهل الحرم ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر، لأن حاضر الشيء من دنا منه، ومن دون مسافة القصر قريب في حكم الحاضر، كما قال الشافعية بدليل أن من قصده لا يترخص رخص السفر. وإذا كان للمتمتع قريتان قريبة وبعيدة فهو من حاضر المسجد الحرام، لأن له أن يحرم من القريبة، فلم يكن بالتمتع مترفها بترك أحد السفرين، وعليه إن دخل الآفقي مكة متمتعا ناويا الإقامة بها بعد تمتعه فعليه دم المتعة، وإن ترك الآفاقي الإحرام من الميقات ثم نوى العمرة وحل منها وأحرم بالحج من مكة من عامه فهو متمتع عليه دمان، دم المتعة ودم ترك الإحرام من الميقات، الصيام بدل دم المتعة. فإن لم يجد المتمتع الهدي ينتقل إلى صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى وطنه، وتعتبر القدرة على الهدي في موضعه، فمتى عدمه في موضعه جاز له الانتقال إلى الصيام، وإن كان قادرا عليه في بلده لأن وجوبه مؤقت، وما كان وجوبه مؤقتا اعتبرت القدرة عليه في موضعه، كالماء في الطهارة إذا عدمه في مكانه انتقل إلى التراب، ولا يجب التتابع في أيام الصوم وإنما يندب. وإذا لم يصم المتمتع 3 أيام في الحج فإنه يصومها بعد ذلك باتفاق أئمة المذاهب، والأظهر عند الشافعية أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين 7. ومن شرع في الصيام ثم قدر على الهدي لم يكن عليه عند الحنابلة والمالكية والشافعية الخروج من الصوم إلى الهدي إلا إذا شاء، لأنه صوم دخل فيه لعدم الهدي.
وهذا جواب السؤال الذي سأله الأخ بالأمس، يقول بأنه كان في الحج فلم يستطع أن يهدي، لم يستطع أن يذبح هدي التمتع، فصام 3 أيام في الحج ورجع إلى بلدي لكي يصوم 7 أيام، فيقول بأنه الآن قدر أو استطاع أن يرسل من يذبح عنه، هل يخرج من الصيام إلى الذبح أم أنه شرع في الصيام فلا يجوز له أن يعود إلى الذبح؟ أحسنت، شرع في الصيام فعليه أن يتم هذه 10 أيام ولا يرجع إلى الذبح مرة أخرى.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمرأة إذا أحرمت متمتعة فحاضت قبل طواف العمرة لم يكن لها أن تطوف بالبيت، لأن الطواف بالبيت صلاة، ولأنها ممنوعة من دخول المسجد، فإن خشيت فوات الحج أحرمت بالحج مع عمرتها وتصير قارنة، وهذا قول الجمهور بدليل رواية مسلم لقصة عائشة التي حاضت فإنها حجت أولا ثم اعتمرت من التنعيم. وقال أبو حنيفة: ترفض العمرة وتهل بالحج بدليل حديث عائشة المتقدم حينما حاضت وأهلت بالحج وتركت العمرة بدليل أمور 3: قوله عليه السلام لها دع عمرتك، وقوله انقضي رأسك وامتشطي، وقوله هذه عمرة مكان عمرتك.
والصحيح أنها لم ترفض العمرة وإنما أدخلت العمرة في الحج فصارت قارنة.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: رابعا، الأكل من الهدي. يرى الحنفية أنه يجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران إذا بلغ الهدي محلة، لأنه دم نسك فيجوز الأكل منه بمنزلة الأضحية، وما جاز لصاحبه الأكل منه جاز للغني الأكل منه أيضا، واشترط بلوغ المحل لأنه إذا لم يبلغ الحرم لا يحل الانتفاع منه لغير الفقير، ولا يجوز الأكل من بقايا الهدايا كدماء الكفارات والنذور وهدي الإحصار والتطوع إذا لم يبلغ محله، ومحله منى أو مكة.
والآن نشاهد فيلما عن الأضحية وأحكام الأضحية، دقيقتين ونصف.
لقد فطر الله عباده على حب التقرب إليه بالقرابين، قال تعالى:
ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.
من هذه المناسك الأضحية، وهي من شعائر الإسلام الظاهرة وسننه المؤكدة، ويبدأ وقتها من بعد صلاة العيد وينتهي بغروب شمس ثالث أيام التشريق، ولا تصح الأضحية إلا ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، فلا تصح بالدجاج ولا الأرانب ولا الغزلان وغيرها، ويسن أن تكون حسنة سمينة، وبه فسر قوله تعالى:
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
ولا بد أن تبلغ الأضحية السن المعتبر شرعا، وهو في الإبل 5 سنين، وفي البقر 2 سنين، وفي المعز 1 سنة، وفي الضأن 1/2 سنة، ولا تجزئ التضحية بما دون السن المعتبر ولو كانت سمينة، ولا تجزئ العوراء البين عورها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا العجفاء وهي شديدة الهزال. وأما عيب الأذن والقرن والذيل فيكره، ولكن لا يمنع الإجزاء. فاحرص على استحسان أضحيتك وسلامتها من كل عيب، واعلم أن القبول ملازم للتقوى، قال تعالى:
إنما يتقبل الله من المتقين.
أحسن الله إليك شيخ خالد وبارك الله فيك. والقراءة مع الأخ أحمد سلام، أين هو؟ نعم، يسأل عن المخصي هل يجزئ في الأضحية. الخصي مكروه، ولكن لو اشترى أو اشترى جديا مخصيا أو تيسا مخصيا يجوز أن يضحي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين يعني مخصيين. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقرر المالكية أن صاحب الهدايا يأكل منها كلها إلا من 4: جزاء الصيد ونسك الأذى ونذر المساكين، أي النذر المعين للمساكين، وهدي التطوع للمساكين. قال: وهدي التطوع إذا عطب قبل محله منى أو مكة بأن عطب فنحره، لأنه يتهم بأنه تسبب في عطبه ليأكل منه، وليس عليه بدله، فإن أكل من هذه 4 فعليه بدل البهيمة، إلا النذر المعين للمساكين يضمن فقط بقدر أكله منه. قال: وكل ما يمنع الأكل منه يختص بالمساكين.
على مذهب المالكية من يقول هذه الشاه لله، هل يجوز أن يأكل منها أم يوزعها كلها على الفقراء والمساكين؟ على مذهب المالكية إذا قال لله لا يجوز أن يدخر منها لنفسه ولا لأولاده شيء، بل إذا أراد أن يطعم أولاده لحما اشترى لهم لحما آخر، لأنهم يرون أن كلمة لله معناه أنه أخرجها من ملكه إلى الفقراء والمساكين. وقال غير المالكية أنه إذا قال هذا الشيء لله، أو إن نجح ولدي سأذبح ذبيحة لله، وينوي أن يأكل منها معهم، جاز الأكل، وسوف يأتينا التفصيل الآن إن شاء الله تعالى. نفع الله بكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: وما سوى هذه الأربعة يجوز لصاحبها الأكل منها مطلقا قبل المحل وبعده، وهو كل هدي وجب في حج أو عمرة كهدي التمتع والقران وتجاوز الميقات وترك طواف القدوم أو الحلق أو المبيت بمنى أو النزول بمزدلفة أو الواجب لمذي ونحوه أو نذر مضمون لغير المساكين. قال: ويأكل منها أيضا الغني والفقير، ويعد رسول صاحب الهدي غير الفقير كصاحبه في الأكل وعدمه. قال: أما الفقير فيجوز له الأكل مما لا يجوز لصاحبه الأكل منه. وقال الشافعية: الهدي نوعان، واجب ومتطوع به. أما الهدي الواجب وهو ما يجب بفعل حرام أو ترك واجب من واجبات الحج أو بنذر، فلا يجوز للمهدي الأكل منه، فلا يجوز للمهدي أحسن الله إليكم. قال: فلا يجوز للمهدي الأكل منه، بل يجب ذبحه في محله وتفرقه جميعه على أهله من مكة أو غيرها. قال: ويملكهم جملته ولو قبل سلخه. أما ما يقع الآن من ذبح الهدي ورميه فلا يجزئ ولا يقع هديا. كذلك لا يجوز الأكل لمن لا تلزم المهدي نفقته ورفقته ولو فقراء قافلته، وإن كبرت كالحج المصري، ولا للأغنياء مطلقا. ومحل عدم جواز الأكل من الهدي المنذور إذا كانت صيغة النذر صحيحة، كقوله: لله علي أن أهدي شاة للحرم. أما ما يقع الآن من نذر شيء لسيدي أحمد البدوي وغيره فيجوز لصاحبه الأكل منه لعدم. قال رحمه الله: أما ما يقع الآن من نذر شيء لسيدي أحمد البدوي وغيره فيجوز لصاحبه الأكل منه لعدم صحة نذره، لكن إن نذر ذلك لمجاوريه أو خدامه ووجدوا في ذلك المكان كان نذرا صحيحا يمتنع الأكل منه. هو يقول بأن هذا النذر ليس صحيحا. نعم، هذا النذر ليس صحيحا، النذر البدوي أو الدسوقي أو الحسين أو هؤلاء، لا يجوز النذر للأموات حتى لو كانوا من الصالحين، ولا للمحيطين والمجاورين به، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا يجوز أن نشجع الناس أن يطوفوا بالقبور أو أن يجلسوا عند القبور أو يعظموه. ولم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعكفون حول قبره أو حول قبر أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، وهم من أفاضل بل أفضل هذه الأمة وأفضل الأولياء والصالحين، فهذا نذر لا يجوز أصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. هنا تنبيه: هذه الدورة كنا قد أعلننا عنها 4 أيام، والحمد لله بارك الله في الوقت، وسوف ننتهي اليوم إن شاء الله في صلاة العشاء، إذن ستنتهي الدورة في 2 بفضل الله تعالى. ونزولا لرغبة كثير من الإخوة الذين أتوا من المحافظات الأخرى، فقالوا: نريد شيئا يكملون به هذه الأيام. فاتفقت مع الشيخ خالد الجهني والشيخ نشأت، فقالوا: سيشرح هذه الكتب 6 في خلال 2، ويحصل الدارس معهم على 6 إجازات في هذه الكتب 6: كتاب البداية في أصول الفقه، وكتاب شرح كتاب البداية في العقيدة، وشرح كتاب أصول السنة للحميدي، وشرح كتاب صحيح الأذكار، وشرح الأداب صحيح الأداب الإسلامية، وشرح فقه أحكام الأسرة من بداية المتفقه، والقواعد الفقهية شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي. هذه 6 كتب لمن أراد أن ينتظر إن شاء الله غدا وبعد غد يحصل على شرحها. أيضا سيعملون هذه الحلقات من الفجر إلى العشاء كالعادة إن شاء الله تعالى، وتستريحون بين الظهر والعصر.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا بعلوم أهل السنة أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والخلاصة لا يأكل من واجب لأنه هدي وجب بالإحرام، فلم يجز الأكل منه كدم الكفارة، فلا يجوز الأكل من الهدي الواجب وهدي القران والتمتع والمنذور ودم الجناية، وأما المتطوع به فيجوز لصاحبه كالأضحية الأكل منه، ويلزمه التصدق بقدر ما ينطلق عليه الإثم، وهو أقل متمول، والأفضل إذا أراد تقسيمه أن يأكل منه ثلثه ويهدي للأغنياء ثلثه ويتصدق بثلثه، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، والقانع السائل أو الراضي بما عنده وبما يعطاه بلا سؤال، والمعتر المتعرض للسؤال. وقال الحنابلة: لا يأكل الإنسان من كل واجب كالواجب بنذر أو بتعيين، كأن يقول هذا هدي أو يقلده أو يشعره، إلا من هدي التمتع والقران دون ما سواهما، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمتعن معه في حجة الوداع، وأدخلت عائشة الحج على العمرة فصارت قارنة، ثم ذبح عنهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم البقرة فأكلن من لحومها، ولأن دم المتعة والقران دم نسك فأشبه التطوع، ولا يجوز أن يأكل من غير دم التمتع والقران، لأنه يجب بفعل محظور فأشبه جزاء الصيد. قال رحمه الله تعالى: ويستحب أن يأكل من هدي التطوع، وهو ما أوجبه بالتعيين ابتداء من غير أن يكون عن واجب في ذمته، وما نحره تطوعا من غير أن يوجبه، لقوله تعالى: فكلوا منها. وأقل أحوال هذا الأمر الأمر بالاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل من بدنه، ويجوز التزود منه، لقول جابر رضي الله عنه: كنا لا نأكل من بدننا فوق 3، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا.
وكذلك يجوز للإنسان أن يأكل من أضحيته وأن يدخر من لحمها في الثلاجة فوق 3 أيام، يأكل منها ما شاء ويوزع منها للفقراء والمساكين وأصدقائه ما شاء.
قال رحمه الله تعالى: وإن لم يأكل فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نحر البدنات 5 قال: من شاء اقتطع، ولم يأكل منهن شيئا. والمستحب أن يأكل اليسير منها كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وله الأكل كثيرا والتزود كما جاء في حديث جابر، وتجزئه الصدقة باليسير منها كما في الأضحية، فإن أكلها ضمن المشروع للصدقة منها كما في الأضحية، وإن أكل مما منع من أكله أو أعطى الجازر منها شيئا أو باع شيئا منها أو أتلفه ضمنه بمثله لحما، وإن أطعم غنيا مما يجوز له الأكل منه على سبيل الهدية جاز كما يجوز له ذلك في الأضحية، لأن ما ملك أكله ملك هديته. والخلاصة: يجوز الأكل من دم التمتع والقران عند الجمهور، ولا يجوز عند الشافعية، ولا يجوز الأكل من المنذور ودم الجزاء اتفاقا، ويجوز الأكل من المتطوع به بالاتفاق. 5
إذن الراجح أن الإنسان لو قال: لو نجح ولدي أو شفى الله مريضي لأذبحن هذه الشاة لله، لا يجوز له أن يأكل منها، لا يجوز له أن يأكل منها، إلا إذا اشترط وقال: هذه لله وسأكل منها، كمن قال إذا نجح ولدي أخرجت هذه 100 جنيه لله، فلا يجوز أن يأخذ منها لنفسه شيئا لأنه نظر 100 جنيه لله. الأصل يقول أخونا الكريم إن لم يتلفظ وكان في نيته أن يأكل منها، الأصل في الألفاظ المعاني، وأن الإنسان إذا قال هذا الشيء لله أي خرج عن ملكه، كمن يقول هذه 100 جنيه لله، أو هذا الطن من الأرز لله، فلا يجوز له أن يأخذ منه 5 كيلو أرز، فهذه الشاه لله كلها لله، إلا أن يشترط فيقول هذا الطن الأرز لله وسأخذ منه لأولادي 5 كيلو أو 10 كيلو، هذه الذبيحة لله وسأخذ منها لأولادي 4 كيلو. إذا قال ذلك فله ما استثنى، أما إذا لم يستثنى فجمهور العلماء كما تروا يقولون ولا يجوز الأكل من المنذور ودم الجزاء اتفاقا، أي بين الأئمة 4. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: خامسا، مكان ذبح الهدي وزمانه. سبق بيان الكلام عن هذا الموضوع فيما يخص دم الإحصار، ونوضحه هنا بصفة عامة. قال الحنفية: لا يجوز ذبح هدي المتعة والقران إلا في يوم النحر لأنه دم نسك، والصحيح أن يجوز ذبح دم التطوع قبل يوم النحر، وذبحه يوم النحر أفضل لأن القربة في التطوعات باعتبار أنها هدايا، وذلك يتحقق ببلوغها إلى الحرم، فإذا وجد ذلك جاز ذبحها في غير يوم النحر وفي أيام النحر أفضل، لأن معنى القربة في إراقة الدم فيه أظهر. قال: ويجوز ذبح بقية الهدايا أي وقت شاء لأنها دماء كفارات، فلا تختص بيوم النحر لأنها وجبت لجبر النقصان. ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم لأن الهدي اسم لما يهدى إلى مكان ومكانه الحرم. وقال المالكية: يجب على المعتمد نحر الهدي بمنى بشروط 3: إن سيق الهدي في إحرامه بحج ووقف به بعرفة كوقوفه هو في كونه بجزء من الليل، وكان النحر في أيام النحر، فإن انتفت هذه الشروط أو بعضها بأن لم يقف به بعرفة أو لم يسق في حج بأن سيق في عمرة أو خرجت أيام النحر فمحل ذبحه مكة، فكان محل الذبح إما منى بالشروط 3 وإما مكة لا غير عند فقدها، والأفضل فيما ذبح بمنى أن يكون عند الجمرة الأولى، ولو ذبح في أي موقع منها كفى وخالف الأفضل، ونحر الهدي يوم النحر. أما فدية المحظور من لبس أو طيب ونحوهما، نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أما فدية المحظور من لبس أو طيب ونحوهما، وهي الشاة أو إطعام 6 مساكين من غالب قوت البلد الذي أخرجها فيه، أو صيام 3 أيام ولو أيام منى، أي ثاني يوم النحر وتاليه، فلا تختص بأنواعها 3 بمكان أو زمان، فيجوز تأخيرها لبلده أو غيره في أي وقت شاء. وقال الشافعية: وقت ذبح الهدي إن كان تطوعا أو بنذر وقت أضحية، أما إن كان بسبب فعل حرام أو ترك واجب فلا يختص بوقت. ومكان الذبح للمحصر مكان حصره أو الحرم، ولغير المحصر جميع الحرم، فالحرم كله منحر حيث نحر منه أجزاءه في الحج والعمرة، لكن الأفضل للحاج ولو متمتعا الذبح في منى، ولمعتمر غير متمتع الذبح في مكة عند المروة، لأنهما مكان تحللهما.
أحسن الله إليك وبارك الله فيك شيخ أحمد. والقراءة مع أخينا أحمد الأندونيسي. أخونا من أندونيسيا تفضل. والذبح عموما الآن يحدث في المذابح بميناء، في مجازر مخصوصة بميناء، في مكان الذبح الشرعي الذي حددوه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: وقال الحنابلة: فدية الأذى بحلق رأس أو غيره في الموضع الذي حلق فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن أجرة بالفدية بالحديبية، ولم يأمره ببعثه إلى الحرم، وما عدا فدية الشعر من الدماء يكون بمكة، وأما جزاء الصيد فهو لمساكين الحرم لقوله تعالى: هديا بالغ الكعبة، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان بلا خلاف. والأفضل نحر ما وجب بحج بمنى، وما وجب بعمرة بالمروة، لما رواه أبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم: كل منى منحر، وكل فجاج مكة منحر وطريق، والعاجز عن إيصاله للحرم حتى بوكيله ينحره حيث قدر ويفرقه بمنحره، ويجزئ ما وجب بفعل محظور غير صود خارج الحرم ولو بلا عذر حيث وجد السبب وبالحرم أيضا. ويدخل وقت ذبح فدية المحظور من حين فعله وقبله بعد وجود سببه وقبله بعد وجود سببه المبيح ككفارة يمين، ويكون وقت جزاء الصيد بعد جرحه ووقت ترك الواجب عند تركه، ويجزئ دم إحصار حيث أحصر، وصوم وحلق بكل مكان. ووقت نحر الهدي والأضحية 3 أيام: يوم النحر ويومان بعده. سادسا: ذابح الهدي. الأفضل عند الجمهور في البدن النحر، وفي البقر والغنم الذبح، والأولى بالاتفاق أن يتولى الإنسان ذبح الهدي بنفسه إن كان يحسن ذلك لأنه قربة، والعمل بنفسه في القربات أولى لما فيه من زيادة الخشوع، إلا أنه يقف عند الذبح إذا لم يذبح بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه بيده. وقال جابر: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم 63 بدنة بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر.
والعجيب أن هادي علي بن أبي طالب زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كان مشتركا مع هادي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا 100 ناقة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السكين بيده فنحر 63 بدنة، ثم أعطى السكين لعلي بن أبي طالب فأكمل الباقي. ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن 63 سنة صلى الله عليه وسلم، وهذا من الاتفاق العجيب، نحر 63 بدنة ليؤكد أنه سيعيش 63 سنة صلى الله عليه وسلم. فرجع من ذي الحجة فأخذ المحرم، بقي ذي الحجة في مكة في المدينة، المحرم وصفر وربيع أول، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع في العام 11 من الهجرة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم عن 63 سنة.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: وإن ذبح الحدي غير صاحبه أجزأه، والمستحب أن يشهد ذبحه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: احضري اضحيتك يغفر لك باول قطره من دمها. والافضل ان يتولى تفريق اللحم بنفسه لانه احوط واقل للضرر على المساكين، وان خلى بينه وبين المساكين جاز لقوله عليه السلام من شاء اقتطع. ويباح للفقراء الاخذ من الهدي اذا لم يدفع اليهم، اما بالاذن الصريح لفظا لحديث من شاء اقتطع، او بالاذن دلاله كالتخليه بينهم وبينه.
ومن هنا قال العلماء بجواز النهبه، والنهبه ان يضع الانسان شيئا ثم يقول للناس انهبوا، انهبوا يعني خذوا من هذا الشيء ما استطعتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح 63 وأكمل علي 100، ثم قال للناس خذوا من شاء فليقطع ويأخذ ولينهب أن يحصل عليه. فقال العلماء يجوز للإنسان أن يأتي بطعام ويضعه ويقول انهبوا، أو أن يأتي بمال ويقول انهبوا. وقاس عليه جواز النثار وهو عندما يحدث له شيء من الفرح كالنجاح أو الزواج أو نحو ذلك، يجوز أن ينثر على رؤوس الناس قطعا من الأموال أو قطعا من الحلوى أو نحو ذلك. وكان الأمراء قديما ينثرون على رؤوس الناس الصكوك، والصكوك هي أوراق قد كتب فيها أراضي معينة، الأرض الفلانية بالحدود الفلانية، فدان 5 أفدنة 10 أفدنة إلى آخره في أماكن متعددة، ثم تنثر فوق رؤوس الناس، فإذا وقع الصك عليه وأخذه وجد فيه قطعة من الأرض بها صك له، يعني عقد مكتوب باسمه وموقع من صاحب الأرض وهو الأمير. فإذا كان الأمير مثلا عنده 20,000 فدان في زواج ابنه، يتبرع 1,000 فدان يوزعها على الناس بهذه الطريقة. فقال الفقهاء هذا مشروع أن ينثرها على رؤوس الناس، ومن وقع عليه شيء منها أخذها فحل له وجاز.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ويتصدق سابعا التصدق بلحم الهدي. أجاز الحنافية أن يتصدق بلحم الهدي على مساكين الحرم وغيرهم، لأن الصدقة قربة معقولة، والصدقة على كل فقير قربة، وعلى مساكين الحرم أفضل إلا أن يكون غيرهم أحوج. ويتصدق بجلال الهدايا وخطامها، ولا يعطي الجزارة أجرة منها، لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: تصدق بجلالها وخطمها ولا تعطي الجزار منها.
والجلال هو الكساء الذي يكون على الحيوان يتصدق به أيضا، والجزار الذي سيذبحها ويسلخها لا يأخذ أجرته من لحمها، وإنما يعطيه أجرته مالا، فإذا أراد أن يهدي له شيئا من لحمها بعد ذلك أعطاه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال المالكية كالحنفية: يوزع لحم الهدي والخطام والجلال على المساكين. ويرى الشافعية أن جزاء الصيد وفدية الأذى كحلق وتقليم أظفار ودم التمتع والقران يذبح ويتصدق به على مساكين الحرم، لقوله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. وأما رأي الحنابلة فهو أن كل هدي أو إطعام لترك نسك أو فوات أو فعل محظور فهو لمساكين الحرم، إن قدر على إيصاله إليهم، إلا أن فدية الأذى توزع على المساكين في الموضع الذي حلق فيه، لما بيناه من أمر كعب بن عجرة بالفدية في الحديبية، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: الهدي والطعام بمكة وصوم حيث شاء، ولأنه نسك يتعدى نفعه إلى المساكين فاختص بالحرم كالهدي. ويصح تفرقة اللحم أو إعطاؤه لمساكين الحرم ميتا أو حيا لينحروه، إلا استرده ونحره فإن أبى أو عجز ضبنه ومساكين الحرم من كان فيه من أهله أو وارد إليه من الحاج وغيرهم وهم الذين يجوز دفع الزكاة إليهم ويجوز إباحة الذبيحة لهم لما روى أبو داود عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 5 بدنات ثم قال من شاء فليقتطع وما جاز تفريقه بغير الحرم لم يجز دفعه إلى فقراء أهل الذمة في رأي الجمهور لأن الذمية كافر فلم يجز الدفع إليه كالحربي وأجاز الحنفية دفعه لأهل الذمة كالأضحية 8 الانتفاع بالهدي يجوز الانتفاع بالهدي عند الضرورة أو الحاجة فقال المالكية يجوز له ركوبه إن احتاج إليه ويندب عدم ركوبه والحمل عليه بلا عذر بل يكره فإن اضطر لركوبه لم يكره
إذن الفرق بين الهدي هدي الحج وبين الأضحية أن الأضحية يجوز أن يدفع منها لغير المسلم كاليهودي والنصراني وغيرهم أما هدي الحج فلا يجوز أن يعطي منه إلا المسلمين
أحسن الله إليكم قال رحمه الله ولا يشرب من اللبن وإن فضل عن الفصيل وقال الحنفية من ساق بدنة فاضطر إلى ركوبها أو حمل متاعه عليها ركبها وحملها وإن استغنى عن ذلك لم يركبها لأنه جعلها خالصا لله فلا ينبغي أن يصرف لنفسه شيئا من عينها أو منافعها إلا أن تبلغ محلها ولقوله صلى الله عليه وسلم اركبها بالمعروف إذا ألجأت إليها حتى تجد الظهر وإذا ركبها أو حملها فانتقصت فعليه دمان من تقص منها وإن كان لها لبن لم يحلبها لأن اللبن متولد منها وينضج ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن عنها إن قرب محلها وإلا حلبها وتصدق بلبنها كي لا يضر ذلك بها وإن صرفه لنفسه تصدق بمثله أو قيمته لأنه مضموم عليه وقال الحنابلة له ركوب الهدي على وجه لا يضر به لما روى أبو هريرة رضي الله عنه وأنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها فقال يا رسول الله إنها بدنه فقال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة وللمهدي شرب لبن الهدي لأن بقاءه في الضرع يضر به فإذا كان ذا ولد لم يشرب إلى ما فضل عن ولده وهذا هو الراجح لدي
أحسن الله إليك أخ أحمد وبارك الله فيك والقراءة مع الشيخ نشأت فليتفضل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال الشافعية للمحتاج دون غيره أن يركب الهدي المنذور ويشرب من لبنه ما فضل عن ولده ولو تصدق به كان أفضل ولو كان عليه صوف لا منفعة له في جزه ولا ضرر عليه في تركه لم يجز له جزه وإن كان عليه في بقائه ضرر جاز له جزه وينتفع به فلو تصدق به كان أفضل 9 تقليد الهدي وإشعاره قال التقليد أن يعلق في عنق الهدي قلادة مضفورة من حبل أو غيره ويعلق بها نعلان أو نعل قال والإشعار أن يشق سنام البدنة الأيمن عند الشافعية والحنابلة أو الأيسر عند المالكية ويقول حينئذ بسم الله والله أكبر قال والتقليد هو المستحب بالاتفاق أما الإشعار فمختلف فيه
والإشعار أن يشق سنام البدنة الأيمن عند الشافعية والحنابلة أو الأيسر عند المالكية ما هو السنام؟ سنام البدنة ما هو؟ السنام أحسنت، هو ظهر الجمل الأعلى الذي يشبه الجبل. فشق السنام شقا خفيفا يعني يجرحه جرحا خفيفا لكي ينزل الدم، فينزل الدم على الشعر فيعرف أنه هدي مساق إلى الحرم فلا يقربه أحد. أو أن يعلق في عنقه قلادة، يعني يعلق حبل في عنقه أو حذاء، فردة حذاء في عنقه، يعرف بها أنه هدي فلا يقربه اللصوص ولا غيرهم، ويعلم أنه مهدي إلى الكعبة.
أحسن الله إليكم. قال: أما الإشعار فمختلف فيه، فقال حنفية: الإشعار مكروه لأنه مثله، فكان غير جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب الحيوان، ولأنه إيلام فهو كقطع عضو منه. ولا يجب التعريف بالهدايا، وهو إحضارها عرفة، فإن عرف بهدي المتعة والقران والتطوع فحسن، لأنه يتوقت بيوم النحر، فعسى ألا يجد من يمسكه، فيحتاج إلى أن يعرف به، ولأنه دم نسك ومبناه على التشهير، بخلاف دماء الكفارات فإنه يجوز ذبحها قبل يوم الجناية، فالستر بها أليق.
أما قوله فإن عرف بهدي المتعة والقران والتطوع فحسن، اكتب لا دليل عليه.
أحسن الله إليكم. قال: ويقلد هدي التطوع والمتعة والقران إذا كان من الإبل والبقر، لأنه دم نسك، فيليق به الإظهار والشهرة تعظيما لشعائر الإسلام. وأما الغنم فلا يقلد، وكل ما يقلد يخرج به إلى عرفات، وما لا فلا. ولا يقلد دم الإحصار لأنه لرفع الإحرام، ولا دم الجنايات لأنه دم جبر، فالأولى إخفاؤها وعدم إشهارها. وقال المالكية: يستحب تقليد الهدي وإشعاره وتجليله، وهو أن تكسى بجل من أرفع ما يقدر عليه من الثياب، ويشق فيه موضع السنام، ويساق كذلك إلى موضع النحر، فيزال عنه الجل وينحر قائما، وذلك يوم النحر، ويتصدق بالجل والخطام، وتترك القلادة في الدم. قال: والإشعار والتقليد والتجليل كله في الإبل، وأما البقر فتقلد وتشعر ولا تجلل، وأما الغنم فتقلد ولا تشعر ولا تجلل. وقال الشافعية: إن ساق هديا تطوعا ومنذورا، فإن كان بدنة أو بقرة استحب له أن يقلدها نعلين لها قيمة ليتصدق بهما، وأن يشعرها أيضا، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في ذي الحليفة، ثم أتى ببدنة فأشعرها على صفحة سنامها الأيمن، ثم سلت الدم عنها، ثم قلدها نعلين. ولأنه ربما اختلط بعيره، فإذا أشعر وقلد تميز، وربما ندى أي هرب، فيعرف بالإشعار والتقليد فيرد. قال: وإن ساق غنما قلدها خرب القرب، وهي عراها وآذانها، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مرة غنما مقلدة، ولأن الغنم يثقل عليها حمل النعال ولا يشعرها، لأن الإشعار لا يظهر في الغنم لكثرة شعرها وصوفها، ولا أنها ضعيفة. قال: ويكون تقليد الجميع والإشعار وهي مستقبلة القبلة والبدنة باركة. قال: وإذا قلد النعم وأشعرها لم تصر هديا واجبا على المذهب الصحيح المشهور، كما لو كتب الوقف على باب داره. وقال الحنابلة كالشافعية: يسن تقليد الهدي سواء أكان إبلا أم بقرا أم غنما، لحديث عائشة السابق بلغض: كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا. ويسن إشعار الإبل والبقر، لحديث عائشة المتفق عليه: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها. والخلاصة أن الإشعار عند الجمهور للإبل والبقر، وهو مكروه عند الحنفية، ولا تقلد الغنم عند المالكية والحنفية، وإنما تقلد الإبل والبقر، ويقلد الكل عند الشافعية والحنابلة. عاشرا: عطب الهدي في الطريق. قال الحنفية: من ساق هديا فعطب أي هلك، فإن كان تطوعا فليس عليه غيره، وإن كان عن واجب فعليه أن يقيم غيره مكانه، لأن الواجب باق في ذمته حيث لم يقع موقعه، فصار كهلاك الدراهم المعدة للزكاة قبل أدائها. وإن أصابه عيب كبير أقام غيره مقامه لبقاء الواجب في ذمته، وصنع بالمعيب ما شاء. وإذا عطبت البدنة في الطريق أي قاربت العطب، فإن كان تطوعا نحرها وصبغ نعلها أي قلادتها بدمها، وضرب بقلادتها المصبوغة بدمها صفحتها أي أحد جانبيها، ولم يأكل منها صاحبها ولا غيره من الأغنياء ليعلم الناس أنه هدي فيأكل منه الفقراء دون الأغنياء. قال وإن كانت البدنة واجبة أقام غيرها مقامها وصنع بها ما شاء لأنها ملكه كسائر ملاكه. وقال المالكية إذا عطب هدي التطوع قبل محله ينحره ويخلي بينه وبين الناس ولا يأكل منه، فإن أكل منه فعليه بدله. وأما ولد الهدي المولود فإن ولد قبل التقليد فيستحب نحره ولا يجب حمله إلى مكة، وإن ولد بعد التقليد أو الإشعار فيجب حمله إلى مكة على غير أمه إن لم يمكن سوقه. وكذلك قال الشافعية إن عطب الهدي وخاف أن يهلك نحره وغمس نعله التي قلده إياها في دمه وضرب به صفحته وتركمه موضعه ليعلم من مر به أنه هدي فيأكله، لما روى أبو قبيصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من رفقتك. فإن كان تطوعا فله أن يفعل به ما شاء من بيع وذبح وأكل أو إطعام لغيره، وتركه وغير ذلك لأنه ملكه ولا شيء في كل ذلك. وإن كان منذورا لزمه ذبحه، فإن تركه حتى هلك لزمه ضمانه كما لو فرط في حفظ الوديعة حتى تلفت. قال ولا يجوز للمهدي ولا لسائق هذا الهدي وقائده الأكل منه بلا خلاف للحديث السابق، ولا يجوز للأغنياء الأكل منه بلا خلاف، لأن الهدي مستحق للفقراء فلا حق للأغنياء منه. قال ويجوز للفقراء من غير رفقة صاحب الهدي الأكل منه بالإجماع، لحديث ناجية الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي فقال إن عطب فانحره ثم اصبغ نعله في دمه ثم خل بينه وبين الناس. قال والأصح أنه لا يجوز للفقراء من رفقة صاحب الهدي الأكل منه. وإذا أتلف المهدي الهدي لزمه على المذهب ضمانه بأكثر الأمرين من قيمته ومثله، كما لو باع الأضحية المعينة وتلفت عند المشتري. قال وإن أتلف الهدي أجنبي وجبت عليه القيمة ويشتري بها المثل. وإذا اشترى هديا ثم نذر إهداءه ثم وجد به عيبا لم يجز له رده بالعيب، لأنه تعلق به حق الله تعالى فلا يجوز إبطاله. قال وإذا تلف الهدي قبل بلوغ المنسك أو بعده وقبل التمكن من ذبحه فلا شيء عليه، لأنه أمانة لم يفرط فيها، كما لو ماتت أو سرقت الأضحية المعينة أو المنذورة المعينة قبل تمكنه من ذبحها يوم النحر. قال وإن ذبح الهدي الأجنبي بغير إذن صاحبه أجزأه عن النذر، لأن ذبحه لا يحتاج إلى قصده، ويلزم الذابح أرش نقصه وهو ما بين قيمته حيا ومذبوحا، لأنه لو أتلفه ضمنه، فإذا ذبحه ضمن نقصانه كشاة اللحم وإذا ذبح الهدي المعين قبل المنسك لزمه التصدق بلحمه ولزمه البدل في وقته، كما لو ذبح الأضحية المعينة أو المنذورة قبل يوم النحر يلزمه التصدق بلحمها ولا يجوز له أكل شيء منها، ويلزمه ذبح مثلها يوم النحر بدلا عنها. وإذا ولد الهدي أو الأضحية المتطوع بهما فالولد ملك لصاحبه كالأم، يتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره كالأم، وأما ولد المنذور فيتبع الأمة بلا خلاف. قال ومذهب الحنابلة كالشافعية إجمالا، إن كان الهدي تطوعا وخاف عطبه أو عجز عن المشي وصحبة الرفاق نحره بموضعه وخلى بينه وبين المساكين، ولم يبح له أكل شيء منه ولا لأحد من صحابته، وإن كانوا فقراء وليس عليه بدل عنه لحديث أبي قبيصة السابق. وإن كان نذرا فعليه البدل لقوله صلى الله عليه وسلم من أهدى تطوعا ثم ضلت عليه فليس عليه البدل إلا أن يشاء، فإن كان نذرا فعليه البدل. قال فإن أكل صاحب الهدي أو السائق أو رفقته منه أو باع أو أطعم غنيا أو رفقته منها ضمنه بمثله لحمة، وإن أتلف أو تلف بتفريطه أو خاف عطبه فلم ينحره حتى هلك فعليه ضمانه بما يوصله إلى فقراء الحرم، وإن أطعم منه فقيرا أو أمره بالأكل منه فلا ضمان عليه لأنه أوصله إلى المستحق، وإن تعيب بفعل آدمي فعليه ما نقصه من القيمة يتصدق به. قال الفصل الثاني: خصائص الحرمين. وفيه مبحثان: حرم مكة وحرم المدينة. المبحث الأول: حرم مكة. حدود مكة، بناء الكعبة ومزيتها وفضيلة المسجد الحرام، المجاورة بمكة، أيهما أفضل، مكة أم المدينة؟ آداب دخول مكة، محظورات الحرم المكي وخصائصه، زيارة أهم المعالم التاريخية في مكة. قال: أولا، حدود حرم مكة الذي يحرم فيه الصيد والنبات، ويمنع أخذ ترابه به وأحجاره، وبيان ما يتعلق به من الأحكام وما يخالف غيره من الأرض. قال: حد الحرم من طريق المدينة على 3 أميال من مكة عند بيوت بني نفار أو السقيا، وتعرف الآن بمساجد عائشة، ومن طريق اليمن على 7 أميال طرف أضغاط لبن في لبن 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 في ثنية لبن لبن، ومن طريق العراق على 7 أميال من مكة على ثنية جبل بالمنقطع أو المقطع، ومن الطائف وبطن يامره على طريق عرفات على 7 أميال من مكة عند طرف عرنة أو عند طرف عرفة، ومن طريق الجعرانة على 9 أميال في شعب آل عبد الله بن خالد، ومن جدة على 10 أميال من مكة عند منقطع الأعشاش، ومن بطن عرنة 11 ميلا. وأما ود وهو واد بالطائف فهو من الحل. ويلاحظ أن للحرم علامات من جوانبه كلها ومنصوب عليه أنصاب، ذكر الأزرقي وغيره أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم عملها، وجبريل عليه السلام يريه مواضعها، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجديدها، ثم عمر، ثم عثمان، ثم معاوية، وهي الآن بينه وبين وهي الآن بينة واضحة. وقد صارت المدينة حرما بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كانت حلالا. والصحيح أن مكة حرم منذ القديم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: فإن هذا بلد حرمه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة. ثانيا: بناء الكعبة ومزيتها وفضيلة المسجد الحرام. قال: بنيت الكعبة المشرفة 5 مرات: بناء الملائكة أو آدم أو أشيث بن آدم كما قال السهيلي، وبناء إبراهيم على القواعد الأولى، وبناء قريش في الجاهلية بحضور الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وبناء ابن الزبير حين احترقت، وبناء الحجاج ابن يوسف، وهذا البناء هو الموجود اليوم. وقد تم توسيع المسجد الحرام في عهد عمر، بل إن عمر أول من بناه، ثم في عهد عثمان، ثم في عهد الوليد بن عبد الملك، ثم في عهدي المهدي، ثم في عهد المهدي، واستقر الأمر على ذلك إلى أن تم توسيعه الأخير في عهد
الخليفة المهدي. في عهد المهدي يعني الخليفة المهدي في من خلفاء الدولة العباسية.
قال: ثم في عهد المهدي واستقر الأمر على ذلك إلى أن تم توسيعه الأخير في عهد السعوديين. قال الشافعي: أحب أن تترك الكعبة على حالها فلا تهدم، لأن هدمها يذهب حرمتها ويصير كالتلاعب بها. وقد كساها النبي صلى الله عليه وسلم ثيابا يمانية، ثم كساها أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابن الزبير ومن بعدهم. وكان الوليد بن عبد الملك أول من ذهب البيت في الإسلام، وأجاز الغزالي تزيين الكعبة بالذهب والحرير ما لم ينسب إلى الإسراف، ويجوز تطييب الكعبة ويحرم أخذ شيء منه للتبرك وغيره، ومن أخذه لزمه رده إليها، فإن أراد التبرك أتى بطيب من عنده فمسحها به ثم أخذه، كما قال النووي رحمه الله. والبيت الحرام أول بيت من بيوت الله وجد على ظهر الأرض ليعبد الناس فيه ربهم، أو أولية شرف وزمان، لقوله سبحانه:
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا.
فأول دلائله وعلائمه الظاهرة مقام إبراهيم، وثانيها أنه يجب تعظيمه بنسبته إلى الله، حتى إن كان اللاجئ إليه عند العرب يصير آمنا ما دام فيه، وقد أقرأ الله تعالى هذه المزية في قوله وقد أقر الله تعالى هذه المزية في قوله
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقال أولم نمكن لهم حرما آمنا وقال سبحانه أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم
لذا يكره عند مالك والشافعي حمل السلاح في مكة لغير ضرورة أو حاجة فإن كانت حاجة جاز ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل أن يحمل السلاح بمكة وتضاعف في الحرم وتضاعف في الحرم السيئات والحسنات قال سبحانه
ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم
وثواب الصلاة فيه يعدل 100,000 صلاة قال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا 100 صلاة وفي لفظ عند أحمد من حديث ابن عمر وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة وروى الطبراني عن أبي الدرداء قال الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة والصلاة في المسجد 1,000 صلاة والصلاة في بيت المقدس 500 صلاة وهذا يدل على أفضلية هذه المساجد الثلاثة المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى قال والمسجد الحرام أفضل المساجد على الإطلاق ويقصد بالذات للعبادة فيه ويجب أداء الصلاة فيه إذا نذرت لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى قال ويطلق المسجد الحرام غالبا ويراد به هذا المسجد وقد يراد به الحرم وقد يراد به مكة كما في قوله تعالى
ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام
قال وقد ازدادت أهميته بجعله من أهم أماكن شعائر الحج في أيام معلومات ثالثا المجاورة بمكة وفضيلتها
وقبل أن نتحدث عن المجاورة بمكة وفضيلتها نسمع فيديو عن فضل البيت الحرام والخدمات التي تقدمها السعودية الآن في طهارة المسجد الحرام وكيف تتم هذه الطهارة للبيت الحرام
منذ أن أرشد الله تعالى خليله إبراهيم عليه السلام إلى مكان البيت وهيأه له وأذن له في بنائه أمره بتطهيره من مظاهر الشرك والأوثان ومن الأقذار والأرجاس الحسية والمعنوية وعلى مر العصور لا يزال المسلمون يعنون عناية بالغة بشؤون الحرمين الشريفين فسبحان من جعل بيته الحرام قياما للناس وأمنا يترددون إليه ويرجعون منه ولما يروا أنهم قضوا منه وطرا تعلقت قلوب المحبين ببيت محبوبهم لما أضافه إلى نفسه فكلما ذكر لهم البيت الحرام حنوا وكلما تذكروا بعدهم عنه أنوا لقد أكرم الله بلاد الحرمين الشريفين حيث جعلها مهوا للأفئدة وجعلها محلا لعناية المسلمين وتعظيمهم وتبجيلهم منذ نداء إبراهيم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وانطلاقا من توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله تعالى بتقديم أفضل الخدمات لزوار الحرمين الشريفين فإن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة النظافة والفرش بالمسجد الحرام تتخذ من قوله تعالى وطهر بيتي شعارا ودثارا ليكون وسام فخر ورفعة ودافعا ومحفزا للعمل والإنجاز على مدار الساعة. وباستخدام التقنيات الحديثة في البرامج والمعدات والآليات التي تناسب طبيعة العمل في جوار البيت العتيق، يتبلور مفهوم الإشراف والمتابعة في إدارة النظافة والفرش بالمسجد الحرام. إن خدمة حشود الحجيج والمعتمرين المجتمعين في مكان واحد وفي فترة واحدة تتطلب جهدا وعملا وفق منهجية علمية مدروسة ومراقبة دقيقة. ولذا فإن إدارة النظافة والفرش تستعين بفريق من الكوادر البشرية المدربة، حيث يقوم بالأعمال حاليا أكثر من 200 موظف من الرسميين والموسميين التابعين للرئاسة، بالإضافة إلى أكثر من 2700 عامل وعاملة و260 مراقبا ومراقبة و100 مشرف ومشرفة يتبعون مقاول التشغيل، حيث يتم تقسيم عملهم إلى 4 فترات على مدار 24 ساعة. وقد وفرت الرئاسة العامة أحدث المعدات والآليات للقيام بالعديد من المهمات داخل المسجد الحرام وفي ساحاته، حيث تم توفير 40 سيارة كهربائية و120 عربة لنقل المخلفات، بالإضافة إلى 60 آلة لغسيل المسجد الحرام وساحاته. ويمكن إجمال أعمال إدارة النظافة والفرش في الغسيل والعناية بالفرش وإزالة المخلفات والتلميع والتطيب، حيث يتم غسل الحرم الشريف 4 مرات يوميا، ابتداء بصحن المطاف ويليه المسعى وجبل الصفا والساحات الخارجية، بالإضافة إلى غسل مجمعات شرب المياه والوضوء بالمواد المطهرة 5 مرات يوميا. أما دورات المياه والتي يصل عددها إلى 14,000 دورة مياه فيتم غسلها 4 مرات يوميا. ورغم الزحام الشديد على مدار الساعة في موسمي رمضان والحج، فإن أعمال النظافة لا تتوقف وتؤدى بشكل لا يؤثر في حركة المعتمرين والحجاج، ويتم غسل المطاف كاملا بطريقة احترافية في أقل من 30 دقيقة، كما يتم غسل الرخام والأرضيات والمداخل المؤدية إلى المسجد الحرام والجسور والمنارات والسلالم والأبواب والواجهات والأعمدة، إضافة إلى تنظيف مجاري التصريف ورش المطهرات والمبيدات الحشرية. تبلغ مساحة المسطحات التي يتم غسلها في كل مرة ما يقارب 700,000 متر مربع، وستتضاعف مساحة المسطحات بعد التوسعة الجديدة لتصل إلى 1,800,000 متر مربع. غسيل الكعبة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، يتم غسل الكعبة المشرفة مرتين في العام، ويتم غسلها بماء ممزوج بعطر الورد والعود الفاخر المخلوط بماء زمزم المبارك، ويوضع في أوان نحاسية صنعت خصيصا لهذا الغرض. يكتسي المسجد الحرام وساحاته بما يقارب 30,000 سجادة من السجاد الأخضر الفاخر الذي يعقم وينظف 3 مرات يوميا، وتم تخصيص مغسلة حديثة لغسيل سجاد الحرم وبتقنيات عالية. يمر السجاد في عملية تنظيفه وتعقيمه بخمس مراحل، تبدأ بنفض الغبار وإزالة الأتربة، ثم الغسيل، وتليها مرحلة التجفيف، ثم التعرض لأشعة الشمس، وأخيرا الحبك وإعادة الحياكة. إن متوسط كمية النفايات المرفوعة في اليوم الواحد يصل إلى 25 طنا في الأيام العادية، وتصل الكمية إلى 90 طنا في اليوم الواحد خلال المواسم. وقد وفرت الرئاسة ما يقارب 2000 حاوية معدنية وبلاستيكية لجمع النفايات داخل المسجد الحرام وخارجه، كما تم توزيع أكياس بلاستيكية للأحذية على مداخل الأبواب في الحرم، يستهلك منها يوميا ما يقارب 2,000,000 كيس في المواسم. تقوم الرئاسة بتلميع باب الكعبة ومقام إبراهيم وفوانيس الحجر والأبواب ودواليب المصاحف والنحاسيات، بالإضافة إلى تلميع الحواجز الموجودة داخل المسجد الحرام وفي الساحات. يتم تطيب الكعبة المشرفة والحجر الأسود والملتزم والركن اليماني بأفخر أنواع العود وعطر الورد يوميا، كما يتم تطيب الزائرين بالعود والبخور وتعطير السجاد والممرات بالورد، وتبلغ كمية المعطرات ما يقارب 2,000 لتر شهريا. إن هذه الجهود التي بذلت ولا تزال بفضل الله ما كان لها أن ترى النور لولا توفيق الله أولا وآخرا، ثم الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة التي تشرف بخدمة الحرمين الشريفين وبإشراف ومتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومعالي نائبه لشؤون المسجد الحرام، ثم بجهود رجال اتخذوا من خدمة البيت العتيق والعمل على راحة وفد الله طاعة وقربا وشرفا وزلفا في البلد الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها، فإذا تركوها وضيعوها هلكوا. رواه أحمد وابن ماجه وحسنه ابن حجر.
جزاهم الله خيرا وأحسن الله إليهم، وأسأل الله عز وجل أن يزيدهم عناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. وقد أمر الله نبيين كريمين بتطهير البيت وهما إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.
أحسن الله إليكم. قال ثالثا: المجاورة بمكة وفضيلتها. قال جماعة منهم النووي والزركشي: إن حرم مكة كالمسجد الحرام في مضاعفة ثواب الصلاة بل وسائر أنواع الطاعات. قال الحسن البصري: صوم يوم بمكة 100,000، وصدقة درهم ب100,000، وصدقة درهم ب100,000، وكل حسنة ب100,000. قال صلى الله عليه وسلم: رمضان بمكة أفضل من 1,000 رمضان بغير مكة. وقال أيضا: من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إليها كتب له بكل خطوة 700 حسنة من حسنات الحرم، وحسنات الحرم 100,000 حسنة. وقال جماعة من العلماء منهم ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وأحمد بن حنبل: تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات. وقال بعض المتأخرين القائل بالمضاعفة أراد مضاعفة مقدارها أي غلاظها لا كميتها في العدد، فإن السيئات جزاؤها سيئة لكن السيئات تتفاوت، فالسيئة في حرم الله أكبر وأعظم منها في طرف من أطراف البلاد. قال: ويعاقب فيها على الهم وبالسيئات وإن لم يفعلها. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد
بظلم نذقه من عذاب أليم.
قال: وهذا مستثنى من قاعدة الهم بالسيئة وعدم فعلها وتعظيما لحرمة الحرم. أما المجاورة بمكة فذهب مالك وأبو حنيفة إلى كراهتها خوفا من التقصير في حرمتها والتبرم واعتياد المأكان والأنس به، وذلك يجر إلى قلة المهابة والتعظيم ولتهييج الشوق بالمفارقة لتنبعث داعية العودة وخوفا من ركوب الخطايا والذنوب بها.
أما حديث رمضان بمكة أفضل من ألف رمضان بغيرها فهذا حديث ضعيف جدا. وهناك حديث من صام رمضان بمكة كتب الله 100,000 رمضان، هذا حديث ضعيف أيضا. رمضان بالمدينة خير من 1,000 رمضان فيما سواها من البلدان، وجمعة بالمدينة خير من 1,000 جمعة فيما سواها من البلدان، هذا حديث موضوع في ضعيف الترغيب والترهيب، فكلها حديث ضعيفة كما ترى. وإنما الصحيح أن الصلاة فيه ب100,000 صلاة وفي المسجد النبوي ب1,000 صلاة.
أحسن الله إليكم. قال: والراجح عند الحنفية رأي الصاحبين وهو عدم كراهة مجاورة مكة أو بالمدينة، واختار بعضهم أن المجاورة بالمدينة أفضل منها بمكة. واستحب الشافعية والحنابلة وصاحب أبي حنيفة المجاورة لمن لم يخف الوقوع في محظور بمكة أو المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن مكة: إنك لأحب البقاع إلى الله عز وجل ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. قال أحمد: والمقام بالمدينة أحب إلي من المقام بمكة لمن قوي عليه، لأنها مهاجر المسلمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. رابعا: هل مكة أفضل أم المدينة؟ قال القاضي عياض وغيره: إن عقد الإجماع على أن أفضل بقع الأرض على الإطلاق المكان الذي ضم جسده صلى الله عليه وسلم، وعلى أن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض بعده، واختلفوا في أيهما أفضل، مكة أم المدينة، فقال مالك تبعا لعمراء وغيره من الصحابة والمدنيين بتفضيل المدينة، لأنها موطن الهجرة ومستقر الصحابة ومثوى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما ورد في فضلها من الأحاديث الصحيحة منها إنها طيبة يعني المدينة، وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. وذهب أكثر العلماء منهم الأئمة الثلاثة إلى تفضيل مكة للحديث السابق عن مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وحديث: يا مكة والله إنك لخير أرض الله وأحب البلاد إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وحديث الترمذي أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمكة: ما أطيبك وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. وذكر العز ابن عبد السلام أوجه تفضيل مكة على المدينة منها: واحد، وجوب قصدها للحج والعمرة رحمك الله، وهما واجبان لا يقع مثلهما بالمدينة. ثانيا، أن الله تعالى حرمها يوم خلق السماوات والأرض. ثالثا، أن الله جعلها حرما آمنا في الجاهلية والإسلام. رابعا، لا يدخلها أحد إلا بحج أو عمرة وجوبا أو ندبا. خامسا، آداب دخول مكة. قال: يستحب لمن دخل مكة ما يأتي. أولا، ينبغي لمن أحرم بحج أو عمرة من الميقات أو غيرها أن يتوجه إلى مكة، ومنها يكون خروجه إلى عرفات. ثانيا، إذا بلغ الحرم المكي دعا فقال: اللهم هذا حرمك وأمنك، فحرمني على النار وآمني من عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك. ويستحضر من الخشوع والخضوع في قلبه وجسده ما أمكنه. ثالثا، إذا بلغ مكة واغتسل بذي طوى بنية غسل دخول مكة، فإن جاء من طريق آخر اغتسل في غيرها، وهذا الغسل مستحب لكل أحد حتى الحائض والنفساء والصبي. رابعا، السنة أن يدخل مكة من ثنية كداء، وإذا خرج راجعا إلى بلده خرج من ثنية كدى. خامسا، الأصح عند الشافعية أن يدخل مكة ماشيا لا راكبا. سادسا، يدخلها الإنسان ليلا أو نهارا، فقد دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم نهارا في الحج وليلا في عمرة له، والأفضل في الأصح عند الشافعية دخولها نهارا. سابعا، ينبغي أن يتحفظ في دخوله من إيذاء الناس في الزحمة، ويتلطف بمن يزاحمه ويلحظ بقلبه جلالة البقعة التي هو فيها والتي يتجه إليها. ثامنا، ينبغي لمن يأتي من غير الحرم ألا يدخل مكة إلا محرما بحج أو عمرة، والأصح عند الشافعية أن دخولها محرما مستحب وواجب عند غيرهم. تاسعا، يستحب إذا وقع بصره على البيت أن يرفع يديه، فقد جاء أنه يستجاب دعاء المسلم عند رؤية الكعبة ويقول: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ووهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا، ويضيف إليه: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. ويدعو بما أحب من مهمات الآخرة والدنيا، وأهمها سؤال المغفرة. وينبغي أن يستحضر عند رؤية الكعبة ما أمكنه من الخشوع والتذلل والخضوع، فهذه عادة الصالحين والعارفين. ويقول قبالة البيت: اللهم البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك، وهذا مقام العائذ بك من النار. يستحب ألا يعرج أول دخوله على استئجار منزل وتغيير ثياب وغير ذلك إلا الطواف الذي هو طواف القدوم، وهو سنة عند الجمهور وواجب عند المالكية. ويترك بعض الرفقة عند متاعهم ورواحلهم حتى يطوفوا، ثم يرجع إلى رواحلهم ومتاعهم واستئجار المنزل. قال: ويستحب للمرأة الجميلة أو الشريفة ألا تبرز للرجال وتؤخر الطواف ودخول المسجد إلى الليل. ويستحب الدخول إلى البيت الحرام من باب بني شيبة، ويقدم رجله اليمنى في الدخول ويقول: أعوذ بالله العظيم وبهجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك.
ويستحب أن يقول هذا الدعاء عند دخول كل مسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ومعنى سلطانه القديم معنى سلطانه الأول الذي لا بداية له. وهذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الإنسان المسجد فقال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. نعم. يسأل يقول: لماذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وصارت بلد إسلام لماذا لم يرجع إليها ويسكنها؟ نعم، نكوث في الهجرة، لأن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتحرك إلا بأمر الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال هذا إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك. وهذا ذكر والدعاء مستحب في كل مسجد. قال: 11، إذا دخل المسجد ينبغي ألا يشتغل بصلاة تحية المسجد ولا غيرها، بل يقصد الحجر الأسود ويبدأ بطواف القدوم وهو تحية المسجد الحرام، والطواف مستحب لكل داخل محرمة كان أو غير محرم، إلا لأداء الصلاة المكتوبة أو قضائها أو فوات الجماعة فيها أو فوات الوتر أو سنة الفجر وغيرها من السنن الراتبة، فيقدم كل ذلك على الطواف ثم يطوف. قال: ولو دخل وقد منع الناس من الطواف صلى تحية المسجد. 12، يستحب لمن حج أن يدخل البيت ويصلي فيه ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل البيت بنعليه ولا خفيه ولا يدخل حجر إسماعيل لأنه من البيت، ولا يدخل الكعبة بسلاح. قال: وثياب الكعبة إذا نزعت يتصدق بها، ولا يأخذ من طيب البيت شيئا، ولا يخرج من تراب الحرم، ولا يدخل فيه من الحل، ولا يخرج من حجارة مكة وترابها إلى الحل. 13، يستحب لمن دخل مكة حاجا أو معتمرا أن يختم القرآن فيها قبل رجوعه. 14، يندب عند المالكية طواف الوداع ويجب عند الأئمة الآخرين. 16، الأحكام التي يخالف فيها الحرم غيره من البلاد وهي خصائصها محظوراته. قال: الحرم المكي أحكام خاصة أهمها ما يأتي. أولا، لينبغي أن لا يدخله أحد إلا بإحرام، وهو مستحب عند الشافعية واجب عند غيرهم. ثانيا، يحرم صيد الحرم بالإجماع على الحلال والمحرم إلى المؤذيات المبتدئة بالآذى غالبا، وهو مضمون بإتلافه خلافا لداود الظاهري لحديث لا ينفر صيده. ثالثا، يحرم قطع شجر الحرم ونباته الرطب الذي ينبت بنفسه ولا يستنبته الناس كالشيح والشوك والعوسج إلا ما فيه ضرورة كالإذخر، وهو نبات طيب رائحة ويلحق به كما أبان المالكية 6 السنا، وهو المعروف بالسنامكي للحاجة إليه في التداوي، والهش وهو قطع ورق الشجر بالمحجن وقال: والعصا والسواك وقطع الشجر للبناء والسكنة بموضعه وقطعه لإصلاح الحوائط والبساتين، لقوله صلى الله عليه وسلم من فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يخترق له. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر، ويجب عند الجمهور ضمانه خلافا للمالكية. قال: ولا يحرم قطع ما أنبته الآدمي من الشجر كالجوز واللوز والنخل ونحوه، كشجر الأراك والرمان والخس والبطيخ والحنطة، ولا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش لأنه قدمات، وليس له أخذ ورق الشجر، ويباح أخذ الكمأة من الحرم لأنها ليست من جنس النبات بل هي من ودائع الأرض، وكذا الفقع لأنه لا أصل له فأشبه الثمرة. قال: ولا شيء بقتل غراب وحدأة وفأرة وحية وكلب عقور وبعوض ونمل وبرغوث وقراد وسلحفاية وما ليس بصيد وعلى الخلاف والتفصيل السابق. قال وأما صيد وجه
يقول لقطة المسجد الحرام لو أخذها ورجع بها إلى بلده حرام، ارتكب إثما لابد أن يرجع بها إلى مكة مرة أخرى أو يرسلها، وهناك الآن أماكن لتعريف اللقطة، هناك الأمانات التي حول الحرم، من وجد شيئا أخذها وضع في الأمانات خارج الحرم، والذي ضع منه شيء يذهب إلى محل الأمانات فيرى الأشياء ويرى شيئه فيأخذه. يقول السائل قضيت فريضة الحج العام الماضي ومررت بالميقات ولم أرتد الإحرام، فما حكم الحج وما الكفارة فيه؟ إذا لبيت بثيابك وقلت لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا بثيابك ولم تلبس الإحرام لأجل الشرطة أو نحو ذلك، فأنت مخير بين ثلاثة أشياء: أن تذبح شاة، أو أن تطعم ستة مساكين من مساكين الحرم، أو أن تصوم ثلاثة أيام. نعم، الآن إن شاء الله تعالى سيوزعون عليكم هذه الإجازات وأنتم جالسين، ومكتوب على في الإجازة حضر دورة الفقه كاملة أو بفوت يسير أو بفوت كثير، فإذا حضرتها كاملة اكتب كاملة أي صح، وإذا كانت 10 صفحات تكتب بفوت يسير، أكثر من 10 صفحات تكتب بفوت كثير. نعم، ثم تكتب اسمك، قد حضر الأخ وتكتب اسمك، يعني إذا لم يكن خطك جيدا تنتظر حتى تذهب فتعطي الخطاط يكتب اسمك بخط جيد ممتاز لكي تحتفظ بها، ثم هذا الكتاب تذهب وتلخصه في دروس لإخوانك أو يقرأ عليك، لأنك الآن قد درست هذا الكتاب، وزكاة العلم تبليغه، فلا تدرس العلم ثم تذهب إلى بيتك ولا تبلغ هذا العلم ولو لزوجتك وأولادك حتى تكون قد قمت بزكاة العلم.
أحسن الله إليكم. قال وأما صيد وج وهو واد بالطائف وشجره فحرام لا يضمن عند الشافعية لحديث ألا إن صيد وج وعضاه يعني شجره يحرم حرام محرم، وهو مباح حالا عند الحنابلة لأن الأصل الإباحة، والحديث ضعفه أحمد لكن لا يضمن قطعا عند الشافعية. رابعا يمنع إخراج تراب الحرم وأحجاره، والمعتمد عند أكثر الشافعية كراهة ذلك، والأصح عند النووي التحريم، وقال الحنفية لا بأس بإخراج الأحجار وترابه. قال خامسا يمنع عند الجمهور كل كافر من دخول الحرم مقيما كان أو مارا وأجازه أبو حنيفة ما لم يستوطنه. سادسا لا تحل
الأخ يسأل يقول من صاحب أبي حنيفة، من صاحب أبي حنيفة هما من؟ محمد بن الحسن وأبو يوسف، أبو يوسف هو يعقوب ويعقوب ومحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة. نعم، وزعوا الإجازات والأطفال الصغار لا يأخذون الآن حتى يكتمل عدد الكبار، فإذا بقي من عدد الكبار وزعوا على الأطفال. نعم،
أحسن الله عليكم. قال سادسا لا تحل لقطة مكة وحرموها للمتملك، وإنما تحل لمنشد يحفظها ويعرفها بخلاف سائر البلاد للحديث المتقدم، ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها. قال سابعا تغلظ الدية على القاتل الذي قتل في حرمة مكة لقوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، لأن الحرم للحرم تأثيرا في إثبات الأمن، وتغلظ وإن كان القتل خطأ سواء كان القاتل والمقتول معا في الحرم أم أحدهما فيه دون الآخر. وقدر التغليظ عند أحمد هو الزيادة في العدد أي بمقدار الدية وثلث الدية، وعند الشافعي التغليظ جاء في أسنان الإبل لا الزيادة في العدد. ولا تغلظ الدية بالقتل في حرم المدينة في الأصح عند الشافعية. قال ويجوز عند الجمهور خلافا لجماعة، قال قتال البغاة في حرم مكة على بغيهم إذا لم يمكن ردعهم عن البغي إلا بالقتال، لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى التي لا يجوز إضاعتها، فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها. قال وتقام الحدود والقصاص في الحرم عند المالكية والشافعية لقوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ابن خطل لما وجد متعلقا بأستار الكعبة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الفواسق الخمس في الحل والحرم لأنها مؤذيات طبعا. وروي عن أحمد وأبي حنيفة والظاهرية أن من وجب عليه الحد أو القصاص أو القصاص آمن ما دام في الحرم، آمن ما دام في الحرم، لقوله تعالى وما دخله كان آمنا، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. قال ثامنا تحريم دفن المشرك فيه ونبشه منه. قال تاسعا تخصيص ذبح دماء الجزاءات في الحج والهدايا في الحرم. عاشرا لا دم على المتمتع والقارن إذا كان من أهل الحرم. حادي عشر لا يكره عند الشافعية صلاة النفل التي لا سبب لها في وقت من الأوقات في الحرم سواء في مكة وسائر الحرم. الثاني عشر إذا نظر قصده لازمه عند الشافعية الذهاب إليه بحج أو عمرة بخلاف غيره من المساجد، فإنه لا يجب الذهاب إليه إذا نظره إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فإنهما يتعينان أيضا للحديث السابق وهو لا تشد الرحال الحديث. ثالث عشر إذا نظر النحر وحده بمكة لازمه عند الشافعية النحر بها وتفرقة اللحم على مساكين الحرم، ولو نذر ذلك في بلد آخر لم ينعقد نذره في أصح الوجهين. رابع عشر يحرم عند الشافعية استقبال الكعبة واستدبارها بالبول والغائط في الصحراء. الخامس عشر مضاعفة الأجر في الصلوات وسائر الطاعات بالمسجد الحرام. سادس عشر يستحب لأهل مكة أن يصلوا العيد في المسجد الحرام، والأفضل لغيرهم الصلاة في المصلى إذا كان المسجد عند الشافعية ضيقا، فإن كان واسعا فالمسجد أفضل من المصلى، وهذا عند الشافعية. سابع عشر لا يجوز إحرام المقيم في الحرم بالحج خارجه. سابعا زيارة أهم المعالم التاريخية بمكة. قال ابن جزي من المواضع التي ينبغي قصدها تبركا قبر إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر وهما في الحجر. هل يجوز تبرك بقبر إسماعيل وقبر آدم عليه السلام في جبل أبي قبيس والغار المذكور في القرآن وهو جبل وهو في جبل أبي ثور والغار الذي في جبل حراء حيث ابتدأ نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة قبور من بمكة والمدينة من الصحابة والتابعين والأئمة؟
هذا قول ابن جزة في القوانين الفقهية، لكن من الناحية العقائدية أولا قبر إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر وهما في الحجر لا دليل على أنهما في الحجر، وهذا قول من يقول بأن هذا يسمى حجر إسماعيل، والصحيح أنه يسمى حجر الكعبة، ولا دليل على دفن إسماعيل في هذا المكان، وأيضا لا دليل على دفن آدم في جبل أبي قبيس. الغار المذكور في القرآن هو جبل ثور وهو ما زال موجودا، ولا يجوز قصد هذه للتبرك. يقول من المواضع التي ينبغي قصدها للتبرك لا يجوز قصد هذه الأماكن للتبرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبرك بها، ولو كان هذا جائزا أو مباحا أو مستحبا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفعله الصحابة أيضا من بعده وهم أحرص الأمة بعد نبيها على الخير، فدل ذلك على أن التبرك بهذه المواضع ليس من السنة بل ينافي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أما زيارة هذه الأماكن جبل ثور وغار حراء ونحو ذلك لمعرفة المواقع التاريخية والمعالم التاريخية فلا بأس بها، لكن لا يتبرك بها.
أحسن الله إليكم. قال وجبل حراء أو جبل النوري يقع في شمال مكة على بعد 5 كيلومترات منها وعلى يسير الذاهب إلى عرفات، وارتفاعه نحو 200 متر، وفيه ابتداء النزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بأول سورة العلق. وجبل ثور أحد الجبال الكثيرة المحيطة بمكة، وارتفاعه نحو 500 متر، يقع جنوبي مكة وعلى مسافة 6 أميال منها، وهو ملجأ النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر أثناء الهجرة لمدة 3 أيام. ومن الأماكن الأثرية دار الأرقم قرب الصفا، وقد أسلم الأرقم المخزومي بعد 6 من الصحابة، وكانت داره مقر الدعوة السرية للإسلام في مبدأ الأمر، وفيها أسلم عمر. ومنها مقبرة المعلات أو الحجوني شمال شرقي مكة، وهي مقبرة المكيين منذ العصر الجاهلي إلى اليوم، وتضم قبور بني هاشم من أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم وأعمامه، وقبور بعض الصحابة والتابعين، ففيها قبور جدي الرسول عبد مناف وعبد المطلب وعمها أبي طالب، وقبر السيدة آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة خديجة الكبرى وزوجته، وقبر عبد الله بن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر. وأما منى فقرية تقع على مسافة 7 كيلومترات من مكة، فيها الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى، ومسجد الكبش نسبة إلى كبش فداء إسماعيل عليه السلام، ومسجد البيعة حيث بايع أهل المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الخيف الكبير.
طبعا مثل هذه الآثار كلها معظمها هدم الآن ولا وجود له، إلا قبر المعلاه موجود، دار الأرقم هدمت، مسجد الكبش هدم، لكن مسجد البيعة كانوا جددوه قريبا رحمكم الله، وكان قد جدده الخليفة المنصور وذهبنا إليه، صورنا هذا المسجد هناك في ميناء، وما أدري تقريبا قيل بأنه أزيل الآن أيضا في التوسعة. أما مسجد الخيف الكبير فهذا موجود في ميناء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأما عرفات فجبل مرتفع بقدر 125 و200 متر عن سطح البحر، ويقع على مسافة 25 كيلومتر في الجنوب الشرقي من مكة، وفي شماله يقع جبل الرحمة الذي وقف عنده الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة 10 من الهجرة يوم حجة الوداع، ونزل في هذا الموقف آية:
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
قال المبحث الثاني: حرم المدينة. حدود الحرم، فضيلة المسجد النبوي، خصائص الحرم أو محظوراته، وأوجه اختلاف الحرم المدينة عن حرم مكة، زيارة المسجد وقبر النبي صلى الله عليه وسلم، زيارة المعالم الأثرية في المدينة. أولا، حدود الحرم المدني. حرم المدينة جنوبا وشمالا بريد من في بريد، ما بين عائر إلى ثور. لخبر الصحيحين: المدينة حرم من عير إلى ثور، وعائر أو عير هو اسم جبل مشهور بقرب المدينة، وثور جبل صغير وراء أحد من جهة وراء أحد من جهة الشمال، وجبل أحد من الحرم، وشرقا وغربا بريد في بريد أيضا ما بين لابتيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لابتي المدينة، فمساحتها بريد في بريد من جهاتها الأربع، وسورها الآن هو طرفها في زمنه صلى الله عليه وسلم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة 12 ميلا، والأولى ألا تسمى يثرب لأنه اسم جاهلي قديم، واسمها طيبة وطابة، والدار والمدينة ويثرب. ثانيا، فضيلة المسجد النبوي.
بريد مسافة من الأرض، بريد في بريد مسافة من الأرض. نعم.
ثانيا، فضيلة المسجد النبوي. بنى الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة هذا المسجد بمساحة 70 في 60 ذراعا،
وبالكيلومتر الجبل أحد قاعدته 7 كيلومتر وارتفاعه أكثر من 2 كيلومتر. قاعدة جبل أحد 7 كيلومتر وارتفاعه أكثر من 2 كيلومتر. نعم.
أحسن الله عليكم. قال ثانيا، فضيلة المسجد النبوي. بنى الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة هذا المسجد مساحة 70 في 60 ذراعا، ثم وسعه عمر وعثمان وعبد الملك بن عمران وابنه الوليد، وتم توسيعه الأخير على يد الملك عبد العزيز آل سعود، وضم إليه مساحة كبيرة من جهة الغرب مصلى أثناء الحج، والصلاة في هذا المسجد تربو على الصلاة في غيره 1000 صلاة، لحديث أبي هريرة المتقدم في الصحيحين: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سوى إلى المسجد الحرام. قال النووي: وهذا التفضيل يعم الفرض والنفل كمكة. وقال العلماء: وهذا فيما يرجع إلى الثواب، فثواب صلاة فيه يزيد على 1000 صلاة فيما سواه، ولا يتعدى ذلك إلى الإجزاء، حتى لو كان عليه صلاتان فصلى في مسجد المدينة صلاة لم تجزئه عنهما، وهذا لا خلاف فيه. ورأى النووي أن هذه الفضيلة مختصة بنفس مسجده صلى الله عليه وسلم الذي كان في زمانه دون ما زيد فيه بعده، لقوله: في مسجد هذا. وذهب غيره إلى أنه لو وسع ثبت له هذه الفضيلة كما في مسجد مكة إذا وسع، فإن تلك الفضيلة ثابتة له. قال ابن عمر: زاد عمر بن الخطاب في المسجد قال: ولو زدنا فيه حتى بلغ الجبانة كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي حديث يبين فضل الصلاة في هذا المسجد من صلى في مسجده 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة يوم القيامة. قال: ولو نذر الذهاب إلى المسجد النبوي أو إلى المسجد الأقصى فالأصح عند الشافعية أنه يستحب له الذهاب ولا يجب، ويتحقق النذر باعتكاف ساعة في الأصح والأفضل صلاة ركعتين فيه. ثالثا: خصائص الحرم المدني. حرم المدينة ما بين لابتيها، واللابة هي الحرة، وهي أرض فيها حجارة سود كما قدمنا. ويمتاز هذا الحرم بأحكام، منها ما يأتي: أولا، تحريم صيد المدينة وشجرها على الحلال والمحرم كمكة عند الجمهور خلاف لأبي حنيف، للحديث السابق إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدها، وإذا فعل استغفر الله ولا شيء عليه، ولا يضمن القيمة عند الجمهور في الجديد الأصح عند الشافعية الحديث الآتي: يا أبا عمير، ولأنه ليس محلا للنسك، لكن مكة يضمن صيدها وشجرها. ولعل أبا حنيفة يستدل بحديث يا أبا عمير ما فعل النغير، لكن قال الجمهور يحتمل أن يكون قبل تحريم المدينة، أو أن هذا الطائر من خارج حرم المدينة. قال ثانيا: يحرم في رأي النووي نقل تراب حرم المدينة أو أحجاره عن حرم المدينة. قال ثالثا: يستحب عند الشافعية والحنابلة المجاورة بالمدينة لما يحصل في ذلك من نيل الدرجات ومزيد الكرامات، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صبر على لأواء المدينة وشدتها كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. قال: الراجح عند الحنفية كما بينا أنه لا تكره المجاورة بالمدينة، وكذا بمكة لمن يثق بنفسه. رابعا: يستحب عند الشافعية الصيام بالمدينة والصدقة على سكانها وبرهم، فهم جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة أهل المدينة. وقد روى الطبراني بإسناد ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم قال: رمضان بالمدينة خير من 1000 رمضان فيما سواه من البلدان. قال خامسا: يختص أهل المدينة.
قلنا بأن هذا الحديث حديث باطل.
قال: يختص أهل المدينة بمزيد الشفاعة والإكرام زائدا على غيرهم من الأمم، لحديث الصحيحين المتقدم عن أبي هريرة: من صبر على لأواء المدينة الحديث، وفي حديث آخر: أول من أشفع له من أمتي أهل المدينة، ثم أهل مكة، ثم أهل الطائف. قال: إذا عاين حيطان المدينة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم هذا حرم نبيك، فاجعله وقاية لي من النار وأمانا من العذاب وسوء الحساب. رابعا: الفرق بين حرم المدينة وحرم مكة. يختلف حرم المدينة عن حرم مكة في شيئين: أحدهما أنه يجوز أن يؤخذ من شجر حرم المدينة ما تدعو الحاجة إليه للمساند والوسائد والرحل، ومن حشيشها ما تدعو الحاجة إليه للعلف، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قال: يا رسول الله، إنا أصحاب عمل وأصحاب نطح، وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا، فرخص لنا. فقال: القائمتان والوسادة والعارضة والمسند، فأما غير ذلك فلا يعبط ولا يخبط منها شيء، فاستثنى ذلك وجعله مباحا كاستثناء الإذخر بمكة. ولما روى علي: المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخبط ولا يعضد حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يهش هشا رفيقا. ولأن المدينة ذات شجر وزرع، فلو منعنا من احتشاشها مع الحاجة أفضى إلى الضرر بخلاف مكة. الثاني أن من صاد صيدا خارج المدينة ثم أدخله إليها لم يلزمه إرساله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير، وهو طائر صغير. فظاهر هذا أنه أباح إمساكه بالمدينة إذ لم ينكر ذلك. وحرمة مكة أعظم من حرمة المدينة، بدليل أنه لا يدخلها الداخل إلا محرم. قال خامسا: زيارة المسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يستحب زيارة المسجد النبوي لأنه كما تقدم في الحديث الصحيح أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لأن موضع قبره عليه الصلاة والسلام أفضل بقاع الأرض. وآداب الزيارة وأحكامها ما يأتي.
مما لا شك فيه أن الزائر لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما يقترب منها يشعر بشعور غريب، يشعر بحنان إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزداد شوقه إلى هذه المدينة التي كان فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم يمشي في شوارعها، ويصلي في مسجدها. هذه المدينة العظيمة التي خطب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجدها على جذع نخلة، فلما وضعوا له المنبر وترك الجذع أن الجزع وبكى لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. فالجذع وهو جماد يبكي لفراق النبي عليه الصلاة والسلام حتى ارتج المسجد بالبكاء، فبكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والماشي في مدينة رسول الله يشعر براحة وطمأنينة يشعر بها كل من ذهب إلى المدينة، بل إن الإنسان حينما يمشي في شوارعها ويتذكر أن هذه الشوارع وطئتها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريفة، وطئتها أقدام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستعيد الذكريات القديمة، لا سيما إذا وقف عند سقيفة بني ساعدة وتذكر ما حدث فيها، أو يقف عند الخندق وبقايا الخندق ويتذكر ما عانه الصحابة من حفر الخندق، ويتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفر معهم بيده عليه الصلاة والسلام ويحمل معهم التراب عليه الصلاة والسلام. وإذا مشى في المدينة ورأى المكان الذي ظللت الغمامة فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني فيه مسجد وأسموه مسجد الغمامة، يتذكر حياة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وبينما أنت في مسجد رسول الله تقول هنا كان يجلس الحبيب عليه الصلاة والسلام كأنه قمر وكأن الصحابة من حوله نجوم ملتفين حول النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد صغير في حجمه كبير في قيمته، 70 ذراعا في 60 ذراعا، وسبعون ذراعا والذراع 60 سنتي يعني 42 متر في 60 ذراعا 36 متر يعني 42 متر في 36 متر. هذا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وحوله الصحابة الذي فتحوا بلاد الدنيا وتربوا في هذا المسجد على يد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا المسجد كان ينزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس دخل عليه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، والصحابة يرون هذا الرجل بأعينهم، وبعدما يمضي يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه جبريل جاء يعلمكم دينكم. كل هذا في مسجد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة دعا للمدينة ولأهلها بالبركة، فقال عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم دعاك لمكة وإني أسألك ضعفي وإني أسألك للمدينة ضعفي ما في مكة من البركة. والحبيب عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أكون شفيعا أو شهيدا لمن يموت بها يوم القيامة. هذه خصوصية لمن أكرمه الله جل وعلا بالموت في مدينة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. ومما لا شك فيه فإن حب الحبيب عليه الصلاة والسلام يتجسد في حب مدينته وفي حب أصحابه الكرام عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم مدح الأنصار الذين هم أهل المدينة فقال الأنصار شعار والناس دثار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وسبب ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة و ذهب إلى حنين وانتصر على غطفان وعاد بمئات من الإبل والأغنام والأموال من الذهب والفضة من فيء وغنائم غطفان، ثم قسم هذه الغنائم على المقاتلين، وخمس النبي صلى الله عليه وسلم هو حق له، فبدأ يتألف أهل مكة، فأخذ يعطي للمؤلفة قلوبهم، فيعطي لأبي سفيان 100 ناقة فيقول وابني، فيعطي 50 ناقة، والأقرع بن حابس 100 ناقة. وترك المهاجرين، لم يعطيهم شيئا، عفوا، وترك الأنصار، لم يعطيهم شيئا، غير حقهم من الغنيمة، فقد أخذوا حقهم كمقاتلين، وإنما هذه النوافل إنما يعطيها نافلة من خمسه عليه الصلاة والسلام، لأن الغنائم تخمس 4 أخماس، خمس لله ورسوله وأربعة أخماس للغنمين. فتكلم من تكلم من شباب الأنصار وقالوا لما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة حن إلى أهله ووزع عليهم، وإن سيوفنا لا تقطر من دمائهم. فبلغت هذه المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر منادي أن ينادي ألا فليجتمع الأنصار، فاجتمعوا في خيمة واحدة ولا يدخل أحد غير الأنصار. فلما دخلوا أغلقت الخيمة، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأنصار في خيمة واحدة، وبدأ يخاطبهم: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم أنكم قلتم رحم الله رسول الله، حن إلى قومه لما عاد إليهم أعطاهم وتركنا. يا معشر الأنصار، أتجدون علي في أنفسكم من لعاعة من الدنيا أردت أن أتألف بها قوما على الإسلام؟ يا معشر الأنصار، أما تحبون أن يرجع الناس بالعير والشاء وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكى الأنصار وقالوا: رضينا برسول الله قسما، رضينا برسول الله قسما صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلك الناس واديا لسلكت وادي الأنصار، رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار، لولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل الأنصار إلى إيمانهم، ولم يعطهم شيئا من الدنيا، وأعطى المؤلفة قلوبهم، وقليل الإيمان أعطاهم من المال ليثبتهم على الدين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول على الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. فتجسدت محبة النبي صلى الله عليه وسلم في محبة أنصاره الكرام وأصحابه الفضلاء من المهاجرين والأنصار الذين كانوا معه في مدينته الشريفة. فالذي يذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحضر هذه المعاني الإيمانية، ويستشعر الصحابة الكرام وهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال: وآداب الزيارة وأحكامها ما يأتي. أولا، تسن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله عليه السلام: من زار قبري وجبت له شفاعتي، وقوله: من جاءني زائرا، الحمد لله، وقوله: من جاءني زائرا لم تنزعه حاجة إلا زيارتي، كان حقا على الله أن أكون له شفيعا يوم القيامة. وروى البخاري قال: من صلى علي عند قبري وكل الله به ملكا يبلغني، وكفي أمر دنياه وآخرته، وكنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. فزيارة قبره صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات وأنجح المساعي، لقوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال: وتتأكد الزيارة للحاج والمعتمر أكثر من غيره لأمرين: أحدهما أن الغالب على الحجيج الورود من آفاق بعيدة، فإذا قيبوا من المدينة يقبح تركهم الزيارة. ثانيا، لحديث ابن عمر: من حج ولم يزرني فقد جفاني، وحديث: من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي. ثانيا،
هذا الحديث ضعيفة، وحديث من صلى ما من عبد يسلم علي عند قبري إلا وكل به ملك يبلغني وكفي أمر آخرته ودنياه وكنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة، حديث أبي هريرة. من صلى علي عند قبري وكل الله به ملكا يبلغني وكفي أمر دنياه وآخرته. هذا الحديث قال ابن عبد الهادي حديث موضوع أي مكذوب.
ماذا بكل رواه البخاري؟
لا
البخاري هذا مفرد
قد يكون رواه البخاري في الأدب المفرد أو غير، لكن ابن عبد الهادي يقول حديث ضعيف. ومن صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا منه بلغته، هذا حديث فيه نظر. كل هذه الحديث ضعيفة. وحديث من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا بلغته، قال إسناده لا يحتج به إلى آخر هذه الحديث.
نعم. إذن من ذهب المدينة يقصد المسجد أم يقصد
الصلاة؟ الذي يذهب إلى المدينة يذهب يشد الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ولم يقل إلا إلى ثلاثة قبور. فإذا وصل إلى المسجد يستحب له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر، ثم يخرج إلى البقيع فيزور قبر عثمان وقبور الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. الحديث يقول الحديث لا يقوى بعضها بعض، الحديث لا يقوى إلا إذا كان هناك حديث بشروط، يعني الشرط الأول أن يكون الضعف شديدا لا يكون موضوعا ولا مكذوبا، والشرط الثاني أن يأتي من طرق متعددة عن نفس الصحابي لكي يتقوى. نعم.
إذن نصوب كلمة وروى البخاري لأن الحديث ليس في البخاري، اشتبه هذه الكلمة. ثانيا يستحب للزائر أن ينوي مع زيارته صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله تعالى بالمسافرة إلى مسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه. ثالثا يستحب في أثناء السفر لهذه الزيارة أن يكثر من الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه، خصوصا إذا رأى أشجار المدينة وحرمها. رابعا يستحب أن يغتسل قبل دخوله ويلبس أنظاف ثيابه. خامسا يستحضر في قلبه حينئذ شرف المدينة وأنها أفضل الدنيا بعد مكة. سادسا ليقول عند باب مسجده صلى الله عليه وسلم ما قدمناه عند المسجد الحرام وكل المسارد، ويقدم رجله اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج، ثم يقصد الروضة الكريمة وهي ما بين المنبر والقبر فيصلي تحية المسجد بجنب القبر، وتكون الدائرة التي في قبلة المسجد بين عينيه، فذلك موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. سابعا إذا صلى التحية في الروضة أو غيرها من المسجد شكر الله تعالى على هذه النعمة ويسأله إتماما ما قصده وقبول زيارته، ثم يأتي القبر الكريم فيستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر ويبعد عن من رأس القبر نحو 4 أذرع ويقف ناظرا إلى أسفل خاشعا فارغ القلب من علائق الدنيا مستحضرا.
أما حديث من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي من بعيد أعلمته، هذا الحديث قال السخاوي أسناده جيد، وقال الحافظ سنده حسن، يعني من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره سمعه النبي عليه الصلاة والسلام. من صلى بعيدا فإن الله عز وجل يأمر ملكا أن يبلغه للنبي عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. قال مستحضرا قلبه جلالة موقفه صلى الله عليه وسلم ثم يسلم ولا يرفع صوته فيقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا خير الخلق، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نذير، السلام عليك يا بشير، السلام عليك يا السلام عليك يا طاهر، السلام عليك يا نبي الرحمة، السلام عليك يا نبي الأمة، السلام عليك يا أبي القاسم، السلام عليك يا رسول رب العالمين، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين، السلام عليك يا خير الخلائق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجين، السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وذريتك وأصحابك أجمعين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء وجميع عباد الله الصالحين. جزاك الله يا رسول الله عنا أفضل ما جزى نبيا ورسولا عن أمته، وصلى الله عليك كلما ذكرك ذاكر وغفر عنك عن ذكرك غافل، أفضل وأكمل أطيب ما صلى عليه أحد الخلق أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن معك عبده ورسوله وخيرته من خلقي، وأشهد أنك قد بلغت رسالة وديت الأمة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهادي. اللهم وآتي الوسيلة والفضيلة وعث مقام المحمود الذي وعدته، وآته نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذريتك، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله على محمد وأزواجه وذريتك، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ومن أراد الاختصار قال السلام عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز هذا؟
هذه الأدعية كلها من عند المصنف رحمه الله وليس عليها دليل، وعليه أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تيسر، ويسلم على أبي بكر وعلى عمر رضي الله عنهما. وهناك حديث: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي لين أبلغته. الشيخ الألباني جمع طرقه وفي الأخير قال بأنه حديث ضعيف. أما حديث أكثر الصلاة علي فإن الله وكل بي ملكا عند قبري، فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة. هذا الحديث قال الألباني حديث حسن.
أحسن الله عليكم. قال: ثم تأخر نحو مني عن المشرق قدر ثلاث فيسلم على أبي بكر رضي الله عنه فيقول: السلام عليك أبي بكر صفي رسول الله وثاني في الغار، وجزاك الله عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم خيرا. ثم تأخر نحو اليمين قدر ذراع فيسلم على عمر رضي الله عنه فيقول: السلام عليك عمر، أعز الله بك الإسلام، جزاك الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. ثم يرجع قدر نصف ذراع فيقول: السلام عليكم يا ضجيعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفيقيه وزيريه ومشيريه والمعاونين له على القيام بالدين القائمين بعده بمصالح المسلمين، جزاك الله أحسن الجزاء. ثم كل ما غير وارد يعني غير
هذه الأدعية لا دليل عليها، فأريد أن يذكرها وفي النهاية يقول: لم تثبت. والإنسان أن يدعو أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه بما تيسر، ولم يثبت أن الصحابة كانوا يجلسون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون، وإنما كانوا يدعونهم سجود في المسجد أو في الروضة أو نحو ذلك. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، أي في حياتي عليه الصلاة والسلام، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. وهذه نزلت في المنافقين أو في المتأخرين المتخلفين عن غزوة تبوك، لو أنهم اعترفوا بذنوبهم وأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قالوا الحقيقة وقالوا: يا رسول الله استغفر لنا، واستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، لوجدوا الله توابا رحيما. نعم نعم.
يشير للقبر،
يشير باليد على القبر، يسلم يعني باليد كده؟ لا يشير بيده ولا شيء، يمر أمام القبر ويسلم، يقف أمامه ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا رسول الله، مثلا السلام عليك ورحمة الله وبركاته، اللهم اجزه عنا خير الجزاء، أو بأي صيغة شاء. ثم يتحرك إلى قبر أبي بكر بجواره: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا خليفة رسول الله، مثلا السلام عليك يا عمر، السلام عليك يا خليفة خليفة رسول الله، اللهم اجزهما عن الإسلام والمسلمين خيرا. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: ثم يعود إلى رأس قبر النبي صلى الله عليه وسلم في زاوية الحجرة المسورة، ويستقبل القبلة ويحمد الله تعالى ويمجده ويدعو لنفسه بما أهمه وما أحبه ولوالديه ولمن شاء من أقاربه وشيخه وإخوانه وسائر المسلمين، ويبتدئ بقوله: اللهم إنك قلت وقول لك الحق، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد جئناك سامعين قولك طائعين أمرك مستشفعين بنبيك، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ثم يأتي الروضة فيكثر فيها من الدعاء والصلاة، وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، ويقف عند المنبر ويدعو، ثم يأتي الاسطوانة أبي لبابة التي ربط نفسه بها حتى تاب الله عليه، وهي بين القبر والمنبر، فيصلي ركعتين ويتوب إلى الله ويدعو بما شاء. ثم يأتي الاسطوانة الحنانة التي فيها بقية الجذع الذي حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين تركه وخطب على المنبر حتى نزل فاحتضنه فسكن. ثامنا: لا يجوز أن يطاف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد عنه كما يبعد منه لو حضر في حياته صلى الله عليه وسلم. تاسعا: ينبغي له مدة إقامته بالمدينة أن يصلي الصلوات كلها بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي له أن ينوي الاعتكاف فيه كما ينويه في المسجد الحرام. وإذا أراد وداع المدينة صلى ركعتين وقال: اللهم لا تجعله آخر العهد بحرم رسولك، وسهل للعودة إلى الحرمين سهلة، ورزقني العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وردنا إليه سالمين غانمين. عاشرا: كره مالك رحمه الله لأهل المدينة كلما دخل أحدهم المسجد وخرج الوقوف بالقبر، قال: وإنما ذلك الغرباء أو لمن قدم على أهل من أهل المدينة من سفر أو خرج إلى سفر، أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. والفرق بأن أهل المدينة مقيمون بها، وقد قال عليه السلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. سادسا: زيارة أهم المعالم الأثرية في المدينة. يسن أن يأتي المشاهد النبوية وهي 30 نحو 30 موضعا يعرف أهل المدينة وأهمها ما يأتي. أولا زيارة مساجد المدينة الأخرى، يستحب زيارة المساجد الأخرى مثل مسجد قباء وهو في الجنوب الغربي من المدينة، وهو أول مسجد أسس في المدينة، وذلك يوم السبت ناويا التقرب بالزيارة والصلاة فيه لحديث صلاة في مسجد قباء كعمرة. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين، وفي رواية صحيحة كان يأتيه كل سبت، ويدعو بما شاء من كشف الكرب والحزن كما كشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنه وكربه في هذا المقام.
حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت، كلمة سبت عندهم يعني جمعة، يعني كل أسبوع، ولا يشترط يوم السبت بعين. نعم
أحسن الله إليكم. قالوا مثل مسجد المصلى أو مسجد الغمامة في المكان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيه صلاة العيدين، ومثل مسجد الفتح الواقع شمال البلدة الغربية على قطعة من جبل سلع ويقع حيث كان الخندق، ومسجد القبلتين هو مسجد صغير مقيم على حافة وادي العقيق شمال غربي المدينة، وسمي بذلك لأن فيه قبلتين، الأولى منهما نحو الشمال لبيت المقدس، والثانية إلى الجنوب نحو مكة. ثانيا زيارة البقيع على بضع مئات من الأمتار من المسجد النبوي.
مسجد القبلتين، هذا المسجد كان الناس يصلون فيه كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم متجها إلى بيت المقدس، فنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بتحويل القبلة إلى مكة، فمر رجل وهم يصلون صلاة العصر في هذا المسجد فقال أشهد أني صليت الآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فاستداروا وهم يصلون، استدار الإمام واستدار المصلون وأكملوا صلاتهم قبل الكعبة، فسمي المسجد بمسجد القبلتين لأنه صليت فيه صلاة واحدة بقبلتين. لكن هذه المساجد ليس لها أي فضل إلا مسجد قباء والمسجد النبوي عليه الصلاة، أما زيارة هذه المساجد فقط لمعرفة المعالم التاريخية، لكن لم يثبت فيها أحاديث في فضلها إلا مسجد قباء الصلاة فيه بعمرة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بألف صلاة.
أحسن الله إليكم. قال زيارة البقيع على بضع مئات من الأمتار من المسجد النبوي من جهة الشرق، فيه رفات أكثر من 10,000 من كبار الصحابة رضي الله عنهم، منهم آل البيت وشهداء أحد وبعض شهداء بدر، وتكون الزيارة خصوصا يوم الجمعة أو يوم الخميس بعد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول الزائر السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل البقيع الغرقد، اللهم اغفر لنا ولهم. ويزور القبور الظاهرة كقبر إبراهيم وابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعثمان والعباس والحسن بن علي وعلي بن الحسن وجعفر بن محمد وغيرهم، ويختم بقبر صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي فضل زيارة هذه القبور أحاديث صحيحة كثيرة. قال زيارة الأماكن الأثرية، يستحب أن يزور بئر أريس التي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تفل فيها فأشرب من مائها وتوضأ منه عند مسجد قباء، ويأتي دار أبي أيوب الأنصاري شرقي المسجد النبوي.
بئر أريس هذا الذي سقط فيه خاتم عثمان رضي الله عنه، ومكان بئر أريس الآن أمام مسجد قباء أو غربي مسجد قباء، يعني مسجد قباء المسجد مسجد قباء الباب الأول الغربي، الباب الثاني الغربي أمامه نافورة، مكان هذه النافورة كان بئر أريس الذي سقط فيه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم مع أبي بكر ثم كان مع عمر، مكتوب عليه ثلاث سطور محمد رسول الله، محمد سطر رسول سطر والله سطر فوق. كان هذا الخاتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يختم به الكتب للملوك ثم أبو بكر ثم عمر، ثم أخذ عثمان وظل معه مدة ثم سقط في بئر أريس فنزحوه فلم يجدوه. استحب بعض العلماء زيارة القبور عموما الجمعة والخميس، لكن لا دليل على هذا الاستحباب، يعني لا دليل على تخصيص الجمعة والخميس بالزيارة، الحديث الواردة فيه ضعيف. نعم
أحسن الله إليكم. قال زيارة الأماكن، ويأتي دار أبي أيوب الأنصاري شرقي المسجد النبوي من ناحيتها الجنوبية، ودار عثمان بن عفان التي استشهد فيها بجوار دار أبي أيوب، وفيها اليوم قبر أسد الدين شيركو عم سلطان صلاح الدين الأيوبي، وقبر والد صلاح الدين الذي دفن مع أخيه، ودار عبد الله بن عمر الخطاب، ودار أبي بكر، ودار خالد بن وليد حول المسجد النبوي. وتزار قرية بدر في الجنوب الغربي من المدينة على مسافة 156 كيلومتر، ففيها انتصر المسلمون على المشركين في 17 من رمضان في السنة الثانية للهجرة، وعلى مسيرة ميل جنوب القرية توجد قبور شهداء بدر. ويزار جبل أحد على بعد 4 كيلومترات شمال المدينة، وطوله من الشرق إلى الغرب 6 كيلومتر، وارتفاعه 200 و1000 متر. وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبونه ونحبه. قال: وفي سفحه قبر سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي استشهد في غزوة أحد، وعلى مقربة منه مقابر الصحابة رضي الله عنهم الذين استشهدوا في هذه المعركة. الفصل الثالث: آداب السفر الحج وغيره وآداب الحاج العائد. وفيه مبحثان. المبحث الأول: آداب السفر الحج وغيره. ذكر النووي آدابا عظيمة مفيدة للسفر، وهي ما يأتي. أولا: المشاورة. يستحب أن يشاور من يثق بدينه وخبرته وعلمه في حجه، وعلى المستشار أن يبذل له النصيحة، فإن المستشار مؤتمن والدين النصيحة. ثانيا: الاستخارة. ينبغي إذا عزم على الحج أو غيره أن يستخير الله تعالى في صلاة ركعتين من غير فريضة، ثم يقول بعدها: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن ذهابي إلى الحج في هذا العام خير في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به.
الشيخ نشأت أشكل عليه الاستخارة في الطاعة. إنسان يريد أن يحج، هل يستخير؟ الاستخارة هنا ليست في الحج، وإنما الاستخارة في الوسيلة أو في التوقيت المحدد، يحج في هذا الوقت أم لا. ربما يكون هناك قطاع طريق في هذا العام سيقطعون الطريق أو يقتلونه أو كذا، ولا يستطيع أن يصل إلى الحج مثلا. فالاستخارة ليس في هل أحج يا رب أو لا أحج، ولكن هل أحج هذا العام أم لا أحج، هل أحج طائرا أم لا، هل أحج مع هذه الشركة أم مع الشركة الأخرى. طريقة الحج يستخير فيها، وينبغي الإنسان أن يستخير في كل شيء في حياته. يعني في اليوم استخير الله 4-5-6 مرات، ويجوز أن تستخير حتى في السنن. استخير أنك تسافر ولا لا تسافر، تستخير تذهب الفن، تستخير تكلم فلان في الموضوع الفلاني ولا لا، تستخير تكلم علان في الموضوع العلاني، تستخير تفعل كذا من أجل كذا. من سعادة المرء كثرة استخارته لله تعالى. نعم. يسأل يقول: أيهما أفضل، مكة أو المدينة؟ مكة أفضل من حيث مسجدها والكعبة والناس يتجهون إليها، والصلاة فيه 100,000 صلاة. فمسجد مكة أفضل من مسجد المدينة، لأن الصلاة في المدينة 1,000 صلاة. أما من حيث المدينة ومكة كمدينة، فالمدينة أفضل لما ورد فيها من الأحاديث المذكور.
أحسن الله إليكم. قال: واستحب أن يقرأ في هذه الصلاة بعد الفتح في الركعة الأولى الكافرون، وفي الثانية الإخلاص، ثم يمضي بعد الاستخارة لمن شرح إليه صدره. قال: ثالثا: التوبة ورد المظالم والديون. إذا عزم على السفر تاب من جميع المعاصي ورد المظالم إلى أهلها، وقضى ما أمكنه من ديونه، ورد الودائع، وطلب المسامحة ممن كان يعاملها أو يصاحبه، وكتب وصيته وأشهد عليها، ووكل من يقضي عن ديونه ما لم يتمكن من وفائها، وترك لأهله ما يحتاجونه من نفقة. رابعا: إرضاء الوالدين والزوج، ويجتهد في إرضاء والديه وكل من يبره، وتسترضي المرأة زوجها وأقاربها. ويستحب للزوج أن يحج مع امرأته، وليس للوالد منع الولد من حج الفريضة، وله المنع من حج التطوع، فإن أحرم فللولد تحليله من هذا الحج على الأصح عند الشافعية. وللزوج أيضا منع الزوجة من حج التطوع وحج الفريضة على الأظهر عند الشافعية، لأن حقه على الفور، وإن كانت مطلقة حبسها للعدة، وليس له التحليل إلا أن تكون رجعية فيراجعها ثم يحللها، إن أن يأمرها بذبح شاة تنوي بها التحلل، وتقصر من رأسها 3 شعرات فأكثر. خامسا: كون النفقة حلالا. ليحرص على أن تكون نفقته حلالا خالصة من الشبهة، فإن حج بما فيه شبهة أو بمال مغصوب صح حجه عند الجمهور، لكنه ليس حجا مبرورا. وقال أحمد: لا يجزيه الحج بمال حرام. سادسا: الاستكثار من الزاد الطيب والنفقة. يستحب الاستكثار منهما ليواسي منه المحتاجين، أو لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون قال والمراد بالطيب هنا الجيد وبالخبيث الرديء. قال سابعا ترك المماحكة في الشراء يستحب ذلك بسبب الحج وكل ما يتقرب به إلى الله تعالى. قال ثامنا عدم المشاركة في الزاد والراحلة والنفقة يستحب ذلك إيثارا للسلامة من المنازعات. تاسعا تحصيل مركوب قوي مريح يستحب ذلك والركوب في الحج أفضل من المشي في المذهب الصحيح للشافعية. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج راكبة وكانت راحلته زاملته، والزاملة هي البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع. عاشرا تعلم كيفية الحج، لا بد إذا أراد الحج أن يتعلم كيفيته وهذا فرض العين، إذ لا تصح العبادة من لا يعرفها، ويستحب أن يستصحب معه كتابا واضحا في مناسك الحج، وأن يديم مطالعته ويكررها في جميع طريقه ليتصير محققة عنده. 11 اصطحاب الرفيق ينبغي أن يطلب له رفيقا موافقا راغبا في الخير كارها للشر، إن نسي ذكره وإن ذكر عانه، ويحرص على رضا رفيقه في جميع طريقه ويتحمل كل واحد صاحبه، ويرى لصاحبه عليه فضلا وحرمة ولا يرى ذلك لنفسه، ويصبر على ما وقع منه أحيانا من جفاء ونحوه. وقد كره الرسول صلى الله عليه وسلم الوحدة في السفر وقال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. قال وإذا ترافق ثلاثة أو أكثر أمروا على أنفسهم أفضلهم وأجودهم رأيا، ولحديث إذا كانوا ثلاثة فليؤمروا أحدهم. 12 التفرغ للعبادة والإخلاص يستحب أن يتفرغ للعبادة خاليا عن التجارة لأنها تشغل القلب، فإن اتجر مع ذلك صح حجه لقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ويريد بعمله وجه الله تعالى لقوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات. والأفضل في الحج عن الغير أن يكون متبرعا ولو حج بأجرة، فقد ترك الأفضل ويحصل لغيره العبادة ويحصل له حضور تلك المشاهد الشريفة. 13 كون السفر يوم الخميس والتبكير يستحب أن يكون سفره يوم الخميس، إذ قلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إلا يوم الخميس، فإن فاته فيوم الاثنين إذ فيه هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم مكة، ويستحب أن يبكر لحديث صخر الغامدي اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال 14 صلاة سنة السفر يستحب إذا أراد الخروج من منزله أن يصلي ركعتين يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الكافرون وفي الثانية الإخلاص، ويستحب أن يقرأ بعد سلامه آية الكرسي ولإيلاف قريش وسورة الإخلاص والمعوذتين، ثم يدعو بحضور قلب وإخلاص بما تيسر من أمور الدنيا والآخرة، ويسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق في سفره وغيره من أموره، فإذا نهض من جلوسه قال ما رواه أنس اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت، اللهم اكفني ما أهمني وما لم أهتم به، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي. قال 15 الوداع يستحب أن يودع أهله وجيرانه وأصدقائه أن يودعوه ويستسمحهم، ويقول كل واحد منهم لصاحبه أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، زودك الله التقوى واغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث كنت. 16 الدعاء عند الخروج من البيت السنة إذا أراد الخروج من بيته أن يقول ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال هديت وكفيت ووقيت. ويستحب له أن يتصدق بشيء عند خروجه وكذا بين يدي كل حاجة يريدها. 17 الدعاء عند الركوب يستحب إذا أراد الركوب أن يقول بسم الله، وإذا استوى على دبته قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يقول الحمد لله فيقولها ثلاث مرات، الله أكبر يقولها ثلاث مرات، ثم يقول سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت للحديث الصحيح في ذلك. قال ويستحب أن يضم إليه اللهم إن أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، وأطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنظر في الأهل والمال والولد، الحديث الصحيح في ذلك. وسوء وكآبة المنظر وكآبة المنقلب وسوء الصواد وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد، الحديث الصحيح في ذلك. قال 18: السفر بالليل والرفق بالدابة يستحب إكثار السفر في الليل، لحديث أنس: عليكم الدلجة فإن الأرض تطوى بالليل، وأن يريح دابته بالنزول عنها غدوة وعشية، ويتجنب النوم على ظهرها، لحديث صحيح في النهي عن اتخاذ ظهور الدواب منابر، لكن يجوز الحادث لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب على راحلته، ويحرم عليه أن يحمل على الدابة فوق طاقتها وأن يجيعها من غير ضرورة، ولا بأس بالارتداف على الدابة إذا أطاقته، فقد صاحت الأحاديث في ذلك. 19: التخشف والرفق في السفر، أن يتجنب الشبع المفرط والزينة والترفه والتبسط في ألوان الأطعمة، فإن الحاج أشعث أغبر. روى الترمذي وابن ماجة عن ابن عمر قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من الحاج؟ قال: الشعث التفل. وينبغي أن يستعمل الرفق وحسن الخلق مع الناس، ويتجنب المخاصمة والمخاشنة ومزاحمة الناس في الطريق وموارد الماء إذا أمكنه ذلك، ويصون لسانه من الشتم والغيبة ولعن الدواب وجميع الألفاظ القبيحة، للحديث المتقدم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. 20: عدم اصطحاب الكلب أو الجرس، يكره أن يستصحب كلبا أو جرسا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن العير التي فيها الجرس لا تصحبها الملائكة، وقوله: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس، والجرس مزمار الشيطان. 21: 21: التكبير والتسبيح، السنة التكبير عند العلو والتسبيح عند الهبوط في واد ونحوه بدون رفع الصوت. 22: الدعاء عند رؤية بلد، يستحب إذا أشرف على قرية أو منزل يقول: اللهم نسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. 23: الدعاء عند نزول منزله، عند نزول منزل، فالسنة إذا نزل منزلا أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لحديث خولة بنت حكيم فيما رواه مسلم: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. قال: ويستحب أن يسبح في حال حطه الرحل، لقول أنس: كنا إذا نزلنا سبحنا حتى نحط الرحال. قال: ويكره النزول في قارعة الطريق، لحديث أبو هريرة: لا تعرسوا على الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل. 24: الدعاء عند دخول الليل، السنة إذا جن عليه الليل أن يقول ما رواه أبو داود عن ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربي، يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر خلق فيك وشر ما يدب عليك، أعوذ بالله من أسد وأسود والحية من أسد وأسود والحية والعقرب، ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. 25: الدعاء عند الخوف، إذا خاف قوما أو إنسانا أو غيره قال ما رواه أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ويستحب أن يكثر من دعاء الكرب هنا وفي كل موطن، وهو: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. 26: أذكار المسافر في الأزمات، إذا استصعبت دابته قرأ في أذنيها: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وإذا انفلتت دابته نادى مرتين أو ثلاثا: يا عباد الله احبسوا. قال: وإذا ركب سفينة قال: بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم، وما قدر الله حق قدره، الآية. السابع والعشرون: الدعاء في السفر، يستحب الاكثار من الدعاء في جميع سفره لنفسه ولوالديه وأحبائه وولاة المسلمين وسائر المسلمين بمهمات أمور الآخرة والدنيا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. 28: التزام الطهارة والصلاة، يستحب له المداومة على الطهارة والنوم على الطهارة والمحافظة على الصلاة في أوقاتها المشروعة، وله عند الشافعية أن يقصر ويجمع، ولا ترك الجمع والقصر، وله عند الشافعية فعل أحدهما وترك الآخر، لكن الأفضل أن يقصر وأن لا يجمع خروجا من الخلاف، لأن أبا حنيفة رحمه الله يوجب القصر ويمنع الجمع إلا في عرفات والمزدلفة، وإذا جمع أذن في وقت الأولى وأقام لكل صلاة كما بينا في صلاة المسافر، ويستحب صلاة الجماعة في السفر لكن لا تتأكد كتأكدها في الحضر، وتسن السنن الراتبة مع الفرائض في السفر كما تسن في الحضر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ ما تبقى إن شاء الله تعالى، ثم نبث عليكم الفيلم الذي هو عن علامات قبول الحج. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المبحث الثاني: آداب رجوع الحاج من سفره. قال الحاج وكل مسافر عند عودته إلى بلده آداب، أهمها ما يأتي. أولا، السنة أن يقول ما ثبت في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة كبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثانيا، السنة إذا قرب من وطنه أن يبعث قدامه من يخبر أهله كي لا يقدم عليهم بغتة. ثالثا،
على كل شرف من الأرض، يعني على كل مكان مرتفع، كان الصحابة إذا علوا شيئا كبروا وإذا نزلوا سبحوا. والسنة أن يرسل أحدا يبلغ زوجته وأولاده أنه سيأتي. طبعا هذا الأمر الآن أصبح يسيرا، يتصل بالهاتف ويقول لهم سآتي. فالإمام النووي رحمه الله كاتب هذه الآداب يتحدث عن زمنه رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: السنة إذا قرب من أهله من وطنه يبحث قدام من يخبر أهله كي لا يقدم عليهم بغتة. ثالثا، يحسن أن يقول إذا أشرف على بلده: اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. واستحب بعضهم أن يقول: اللهم اجعل لنا بها قرارا أو رزقا حسنا، اللهم ارزقنا جناها وأعذنا من وباها، وحببنا إلى أهلها وحبب صالح أهلها إلينا. رواه ابن السني في الأذكار. قال رابعا، إذا قدم فلا يطرق أهله في الليل، بل يدخل البلدة غدوة وإلا ففي آخر النهار. روى مسلم عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية. قال خامسا، إذا وصل منزله فالسنة أن يبتدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين، وإذا دخل منزله صلى أيضا ركعتين ودعا وشكر الله تعالى. سادسا، يستحب لمن يسلم على الحاج أن يقول: قبل الله حجك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك، لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. هذا وإن قيام العوام بذبح
هذا الحديث ضعيف، وقد مر التنبيه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: هذا وإن قيام العوام بذبح الشاة بين رجلي الحج يؤدي إلى تحريم أكلها، إذ إن الذبح بنية تعظيم فلان يحرم أكلها ولو ذكر اسم الله عليها. أما مظاهر الاستقبال الزائدة فهو رياء ينافي الإخلاص في العبادة. سابعا، يستحب أن يقول إذا دخل بيته ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من سفره فدخل على أهله قال: توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر حوبا. توبا أي نسألك توبة كاملة، ولا يغادر حوبا ألا أي لا يترك إثما. ثامنا، ينبغي أن يكون رجوعه خيرا مما كان، فهذا من علامات قبول الحج، وأن يكون خيره مستمرا في ازدياد. انتهى الكتاب، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه وسلم. وفي الختام يقول الفقير إلى رحمة ربه وحيد بن عبد السلام بالي: قد أجزتكم بهذا الكتاب، أجزت كل من يسمعني الآن وكل من يسمعني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أجزتكم بهذا الكتاب، كتاب فقه الحج من الفقه الإسلامي وأدلته، إجازة خاصة، وبكل ما تصح به روايتي إجازة عامة، وأجزتكم أيضا بجميع مؤلفاتي أن تروها عني وتشرحوها لطلبة العلم ولمن هو أهل لذلك. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يتقبلكم بقبول حسن. والآن مع بث فيلم قبول الحج، علامات قبول الحج.
ها هم الحجيج قد قضوا المناسك وأدوا الشعائر ورجعوا قافلين إلى أهليهم وأوطانهم، وفي أذهانهم سؤال يتردد: ترى هل قبل الله منا حجنا وغفر لنا ذنوبنا؟ والجواب أيها الحاج: أحسن الظن بالله تعالى، فهو جل جلاله عند ظنك به، واعلم أن لقبول الحج علامات، منها أن يكون الحاج بعد رجوعه من الحج خيرا مما كان، فإذا كان قبل ذلك مقصرا صار الآن حريصا على الطاعة، وإذا كان قبل ذلك ذا خلق سيء رجع إنسانا هادئا طيبا ذا أخلاق حسنة وقد تغيرت أخلاقه، فهذه علامة قبول. ومن أمارات القبول أيضا انشراح الصدر وسرور القلب ونور الوجه والاستقامة على الطاعة. وقد ذكر بعض السلف أن من علامة قبول الحسنة أن يوفق العبد لحسنة بعدها، فهذا التوفيق يدل على أن الله عز وجل قبل عمله الأول ومن عليه بعمل آخر ورضي به عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة.
فهذه من علامات قبول الحج، أسأل الله أن يتقبل من جميع حجاج بيته الكريم يا رب العالمين.